السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا سلما لأوليائك، حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من عاداك. واهدنا اللهم لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فقرتنا النهاردة بعد الأخبار هتكون عن الأزمة المصرية السعودية فيما يخص المسافرين وتأشيرات السياحة والعمرة والعمل، وتأثير الكلام ده على رحلات العمرة والسفر عموما يعني. فقرة تانية هتكون عن المعتصمين أمام وزارة الدفاع والأحداث الجارية وموقعة جمل ثانية كما يقولون، أحداث محمد محمود كلاكيت تاني مرة كما يقولون. كل ده هنشوفه الحقيقة، وحنناقش ونحاول نتواصل مع ناس من قلب الحدث، لأنه طبعا مسألة أن الأخبار دايما تيجي عن مجهول 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 شيء بقى مقرف. يعني واحد تطلع صورته على شاشة أو في صحيفة أو جريدة ويقول لك مجهول يعتدي، مجهول يضرب. وحنناقش وحنتكلم، لأنه الحقيقة يمكن أنا كنت مع الأستاذ عماد الدين حسين، الدكتور حسام عقل، الدكتور حسام أبو البخاري، ومجرد ما سألت سؤال مشروع بقول يعني تحركتنا من ميدان التحرير إلى أي مكان في مؤسسة سواء الداخلية أو الدفاع أو أي مؤسسة دايما ما بيعمل صدام في النهاية. ده مجرد تحليل لمشهد حصل. طلع النهاردة واحد اسمه عمرو سليم على الشروق عمل لي كاريكاتير وقال ألو الشيخ خالد قناة الناس، يا ترى إيه اللي ودى المعتصمين عند وزارة الدفاع؟ سؤال سألته، لكن واضح إن في ناس مسألة الدماء عندها شيء رخيص قوي، وعايش حياته على سبوبة الدم. يعني لازم يلاقي دم عشان أحداث تتصاعد، عشان يأكل عيش ويعمل أخبار وياخدوها القنوات الإعلامية يعملوا منها أحداث. إنما الحمد لله إحنا بندور على فكرة إن دم الإنسان عندنا غالي، فالمفروض أكون فاهم وأقعد برضو استوعب. زي ما في ناس بتؤيد إن يحصل اعتصام، في ناس ممكن تكون بتعارض إن يحصل اعتصام، وننقل وجهة نظر ده وجهة نظر ده، وممكن نبقى ميالين وجهة نظر معينة لأن مفيش حياد في الإعلام، لكن لا نملي على الناس يتصرفوا إزاي، إنما مجرد رؤية. وأنا قلت للدكتور حسام أبو البخاري يعني إيه اللي يخلي الشباب يتحرك من التحرير لوزارة الدفاع، رغم إن العباسية شهدت نفس الكلام ده ساعة لما اتحرك 6 أبريل، وساعة لما شتمت أسماء محفوظ وقالت المشير الزفت على الهواء في اتصال معايا، وحصل برضو ضرب، وكان ساعتها أحمد ماهر كان قاعد في بيته ساعتها واتصل بيه قال له أنا كنت تعبان شوية. فاكرين الأحداث دي كانت حصلت من فترة، وقلنا إن التحركات بتخلق ده. ونبتدي نفكر بقى مع بعض نشوف مين اللي بيخلي الناس دي تضرب المعتصمين، وهل المعتصمين بيعملوا أي شيء يؤثر على حركة المرور، على مسار الناس، على أشغال الناس؟ يعني الحقيقة بتبقى فين؟ لأن بنتوه وسط اللغط الإعلامي، وخصوصا زي ما اتفقنا قلنا أن معظم القنوات الإعلامية ما اشتركتش في متابعة الحدث اللهم إلا قناة الجزيرة، إنما القنوات التانية لأنه المعتصمين معظمهم من التيار الإسلامي، فوجئنا أنه مش عايزين نخش في ليلة أن في تيار إسلامي وأنصار أبو إسماعيل ومش أنصار أبو إسماعيل والكلام اللي بيتقال كتير ده يعني. لكن في النهاية في النهاية سواء أخطأ أو أصاب، ما تصورش أن العلاج يكون دايما أن احنا دايما نوصل فكرة الاعتصام لشد وجذب وضرب ودماء. ومش عارف ليه يعني ما فيش ثقافة اعتصام سلم عندنا في مصر، ويبدو أنه في حد يا إما مثلا هو بيتحرك في الاعتصام عايز مطالبه تتحقق، فممكن مثلا ما حدش بيسأل وما حدش بيتكلم يبتدي يصعد، أو العكس ممكن حد عايز الناس وهي بتعتصم يوصل الحلول لفكرة ان احنا ندخل في نفس الارتباك ونكره الناس البلد اكتر ما هي. كتير منهم كره الاوضاع غير المستقرة، وخصوصا ان احنا فاضلنا 21 يوم على انتخابات الرئاسة ان تمت وان جرت في موعدها، لانه طبعا كل يوم بنشوف احداث بتخلينا مش مطمنين. وانا من شهر بقول لكم انا مش مطمن لان تجرى الانتخابات في موعدها، لا ضرب من الغيب ولا أنا بضرب ودع، لكن الإحساسي بأن كل شيء حتى وإحنا بنهزر بنقول عن فقرة حرائق، النهاردة حصل حريقة برضو، وحرائق بتحصل كل بسبب ماس، يا ترى فيها شبهة جنائية، يا ترى في حد في إهمال، ما تعرفش إيه اللي بيحصل في مصر، إنه لازم كل من قرب من حاجة لازم يبقى لها ديل ونرتبك فيها. يعني إحنا النهاردة استفتأنا ما تقييمك لموقف النخبة من اعتصام العباسية، هل هو موقف مشرف ولا موقف مخيب للأمال؟ طبعا مما لا شك فيه اكتفى الكثير بمسألة ان هو من خلال موقعه على الفيسبوك او على الانترنت، صفحته على الفيسبوك او صفحته على الانترنت، عمل ايه؟ يدين الاعتداء على المعتصمين. قلنا من بدري قوي فين النخبة وفين المرشحين وحد ينزل عشان يتكلم مع الناس. بعضهم قال ما حدش بيسمعنا وبنتشتم لما بنروح، واي حد بيطلب حلول ما بتبقاش على هوا المعتصم ممكن يشتمني. بس برضو من المفترض، ما ببقاش قادر افهم ليه الدولة بتفضل سايبة الموضوع لحد ما يصل لمرحلة دماء وبعدين تبتدي تتدخل. ده كلاكيت مرة العشرة. لما هيجي يقولك الدولة تنزل يقولك الصين هنتهم لو نزلنا ان احنا بنضرب المعتصمين. يعني ما فيش اي حلول معقولة؟ مصر ما فيهاش حلول ان احنا ممكن في اي اعتصامات ممكن يبقى في حوار، ممكن يناقش الناس. وفي النهاية برضو ما زلت مصر بقول ان اي اعتصام لازم يتحط له سقف وضوابط ما، بحيث ان هي نحافظ على الدماء، ما نخسرش مصري، ما نخسرش دم حد. ولا في ناس بتحب ده عشان الدماء هي الشيء الوحيد اللي بيثري العملية السياسية في مصر دلوقتي؟ يعني في ناس عندها فكر كده، هل الدم هو الشيء الوحيد اللي يخلي العملية السياسية فيها زخم، والتوك شوز يشتغل بالليل، والجرايد تبيع، والناس تاكل عيش وسبوبة وهي بتتنقل من هنا لهنا؟ هل هو ده مقصود؟ ده مقصود في النهاية كده؟ فأنا أتمنى أنه من يا رب ما يحصلش إصابات أكتر من كده. وزي ما اتقال لي أنه في قتيل، يا رب ما يحصلش يعني قتل أكتر من كده. نحاول نحافظ على بلدنا بس 21 ونشوف الدنيا تروح فين. لان في بعض الناس بتقول ان الاعتصامات نوع من انواع الضغط. ماشي، انت بتضغط في ميدان التحرير، انما التحرك لازم تبقى فاهم كويس جدا ان اي تحرك تجاه اي مؤسسه شئنا ما بين لازم يحصل صدمات. ثقافتنا كده، انت ممكن تكون قاعد في حالك، انما هيجي لك واحد يقول لك انت معطلني، انت موقف مرور، هتفسح له خلاص، هيحاول يبلطج معاك بكلمه، هترد عليه، هيضرب فيك، هتضرب فيه، وفي الاخر المشهد بيخلص على دماء وقتلة، وما بيتعالجش بصورة ترضي ربنا سبحانه وتعالى، ولا بتكون في صالح البلد من كل الأطراف. فده استفتاءنا النهاردة، عودة الهدوء إلى منطقة العباسية بعد توقف اشتباكات اليوم وإصابة نحو 10 أشخاص. كلام وفي بوابة الوفد، أنصار أبو إسماعيل لا تصلوا في النور. حذر أنصار حازم صلاح أبو إسماعيل جموع المعتصمين بمحيط وزارة الدفاع من أداء صلاة الظهر بمسجد النور بعد ما حدث في صلاة الفجر من اعتداء للبلطجية على المصلين أثناء خروجهم من المسجد واعتقال البعض منهم، وقام المعتصمون بأداء صلاة الظهر في جماعات متفرقة خوفا من هجوم البلطجية. معانا محمد السيد مراسل جريدة اليوم السابع من أمام مقر وزارة الدفاع. السلام عليكم يا أستاذ محمد.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
أستاذ محمد، أنت متابع للموقف بشكل جيد، آخر التطورات أمام وزارة الدفاع؟
يخيم الهدوء الآن أمام مبنى وزارة الدفاع في شارع الخليفة المأمون المؤدي إلى وزارة الدفاع، حيث انخفضت أعداد المتظاهرين نتيجة لسوء الأحوال الجوية مساء اليوم الاثنين، في حين استمرت المنصة الخاصة بأنصار الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل في إذاعة الأغاني الدينية وترديد العديد من الهتافات التي تندد ضد حكم العسكر والمطالبة بإلغاء المادة 28 من الإعلان الدستوري وإقالة اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية. وعلى جانب آخر، احتشد أعداد كبيرة خلف الحواجز الحديدية ببداية شارع الخليفة المأمون استعدادا يعني أو تحسبا لوقوع اشتباكات مرة أخرى.
طب الاشتباكات اللي بتحصل يا أستاذ محمد بتحصل من أنهي جانب بالتحديد؟ يعني مين اللي بيجي على معتصمين يتحرش بيهم؟ لأن بيقولك مجهولين وبلطجية، يعني إيه الواضح عندك في هذا المشهد؟
هناك بعض الأقاويل تردد أن هذه الاشتباكات من قبل بعض بلطجية من قادمة من ميدان العباسية، بتأتي من بداية شارع الخليفة المأمون، ولكن المعتصمين الآن يحتشدون خلف الحواجز الحديدية ويطالبون من المتظاهرين التجمع بعد ترديد إشاعات الآن عن توقع هجوم من قبل البلطجية.
طيب ما فيش أي تدخلات حصلت لا من الجيش ولا من الشرطة عشان تفصل يعني هذا التراشق ما بين المعتصمين وما بين الناس اللي بيعتدوا عليهم؟
لم تتدخل الشرطة حتى الآن لم تتدخل حتى الآن، حيث عادت مرة أخرى إلى لتأمين مقر وزارة الدفاع بعد أن كانت تتمركز في بداية شارع الخليفة المأمون أسفل نفق جامعة عين شمس.
بينسبوا الأفعال دي لمين يا أستاذ محمد؟ يعني المعتصمين حاسين مين اللي بيعتدي عليهم وجاي لهم من أنهي جهة ومين اللي بيدفعهم لده؟
المعتصمين الآن يرددون أن هذه البلطجية تأتي من قبل أهالي العباسية، وهناك معتصمين أخرى يرددون بأن هذه البلطجية تابعة لإعلامي كبير.
اللي هو مين؟
ولم يذكروا عنه.
نعم. طيب يعني هل أعداد المعتصمين في ازدياد ولا بتقل ولا ثابتة؟
تتزايد أعداد المعتصمين عند دخول الليل للتضامن مع المتظاهرين ولتأمين مقر الاعتصام، وذلك بعد وقوع الاشتباكات التي دارت منذ بداية الأسبوع وهجوم من قبل بعض البلطجية.
الوفيات يا أستاذ محمد فعلا زي ما قالوا امبارح كان واحد ولا أكتر؟
لم تصفر الوفيات إلا شخص واحد فقط، وحتى الآن لم تصفر ولم توجد أي اشتباكات الآن أمام.
هل المعتصمين يعني ما زالوا مصرين على المكوث في المكان؟ حركة المرور ماشية؟ حد بيتحرش بيهم تاني ولا الأمور هادية؟
طلب بعض المعتصمين منهم العودة مرة أخرى لميدان التحرير حتى لا تقع بينهم اشتباكات ولا يحدث هجوم من قبل البلطجية، في حين أصر البعض الآخر على التواجد بشارع الخليفة المأمون كوسيلة للضغط على المجلس العسكري وحتى لحين إقالة اللجنة العليا ولنزول المشير محمد حسين طنطاوي يعلن للجميع عن إقالة هذه اللجنة.
طيب دلوقتي يا أستاذ محمد سؤال أخير معلش، يعني الناس اللي بتيجي تضرب المعتصمين، مين اللي خلى بعض المعتصمين حسوا أنه دول من أهالي العباسية مش جايين من حتة تانية؟ يعني
شكل المعتصمين لجان أعلى الكوبري على نفق الجامعة لمراقبة هؤلاء، فوجدوا أنهم يأتون من قبل ميدان العباسية بعد تجمعهم هناك.
طب موقف أهل العباسية في هذا الحدث إيه؟ يعني هل بينزلوا مع المعتصمين ولا بيكتفوا بالمشاهدة فقط؟ ألو هل أهل العباسية مكتفون بالمشاهدة ولا بينزلوا مع المعتصمين؟
العباسية تتضامن مع قوات الجيش ولم تتضامن مع المعتصمين الآن، مرددين أنهم يحاولون خراب هذه البلد.
شكرا جزيلا أستاذ محمد السيد مراسل جريدة اليوم السابع من أمام مقر وزارة الدفاع. ياريت تحاولوا يا جماعة لو في أي حد من أنصار الشيخ حازم موجود في الاعتصام تتصلون بيه. طيب يحاولوا توصلوا لنا برضه. عين شمس، جامعة عين شمس بتقول انه مفيش تغيير في جداول الامتحانات او المحاضرات بسبب اشتباكات العباسية، وحاول الناس ياخدوا اجازة الحقيقة، لكن الدكتور علاء فايز رئيس الجامعة رفض الاجازة على اي موافقة اضافية وقال سر العملية التعليمية بالجامعة طبيعي، لكن يواجه العاملون بالجامعة مشكلات اثر دخولهم وخروجهم من ابواب الجامعة، والقوى الاسلامية باسيوط تنظم مسيرات تطالب برحيل المجلس العسكري. النهاردة العشرات من التيارات الإسلامية الإخوان المسلمين والسلفيين والجماعة الإسلامية في أسيوط نظموا مظاهرة للمطالبة برحيل العسكر وتسليم السلطة قبل 30 يونيو المقبل. معنا سمير أبو النمرس أحد المعتصمين. سلام عليكم يا سمير.
بيك شيخ خالد، زي حضرتك. معك المهندس سمير عيد، كنت مرشح عن مشورة عن حزب النور.
أهلا وسهلا بشمهندس سمير. بشمهندس سمير، الموقف وصل لحد فين؟ المعتصمين بيتهموا مين بالتحديد باللي بيعتدي عليهم؟
والله الله يا شيخ خالد، المعتصمين دول يعني الناس كلها قاعدين سلميين في شارع خليفة المأمون. أهل العباسية ما لهمش علاقة خالص بقصة الضرب دي. أهل العباسية ناس يعني سلميين محترمين ما لهمش دخل خالص.
طب هل أهل العباسية باشمهندس سمير يعني بيكتفوا ان هم بيتابعوا الموقف عن كثب ولا بينزلوا؟
لا، في ناس من أهل العباسية مشتركين مع الناس، وجميع التيارات موجودة. اللي بيقول لك ان دول انصار ابو اسماعيل فقط، لا، دول في 6 ابريل، في الثوريين، في كل الناس، كل حتى شباب يعني ما لهمش سمت اسلامي خالص.
بعض الناس يا باشمهندس سمير بتتكلم عن فكرة ان احنا يعني بنسأل. من الدروس السابقة لقينا ان كل ما بنقرب من المؤسسات لازم يحصل حاجة، مش عارف ليه، سواء الداخلية او الدفاع. فما الذي حرك المعتصمين وتركوا ميدان التحرير؟
باشمهندس خالد بالضبط، انا كنت امبارح موجود. الممسوكين عبارة عن بلطجية موجودين، اشتركوا في موقعة الجمل، اشتركوا في احداث محمد محمود، اشتركوا في احداث مجلس الوزراء، وقابضين كل واحد 200 جنيه في كل مرة بيشتركوا فيها.
اعترفوا لحضرتك بكده؟
نعم.
اعترفوا لما مسكتوهم بكده؟
نعم، وموجودين حضرتك. نعم. وموجودين وبطايقهم موجودة، وموجودين في 10 منهم او 6.
طب هل قالوا يا باشمهندس سمير مين اللي بيبعتهم للاعتداء على المعتصمين؟
قالوا ان في واحد في المنوفيه وقالوا اسمه تحديدا ومعهم هم كرنيهات الحزب الوطني وقالوا قولوا لنا ان احنا لما يمسكوكم او اتمسكتوا قولوا احنا جايين نتبرع. هم حافظين جمله واحده، احنا جايين نتبرع بالدم، فوجئنا ان احنا موجودين هنا وقالوا لنا اضربوا طوب على الايه على المعتصمين واجبرونا على الكلام ده.
هل المعتصمين عاملين اي حاجه؟ لا استاذ
كمل لحظه يا باشمهندس.
طب هقول جمله صغيره بس عشان دي تهمني. هل المعتصمين قافلين طرق، مضايقين محلات، عاملين
لا
اي حاجه؟
لا اطلاقا، مفيش غير الشارع اللي هو قدام جامعه عين شمس.
ايوه،
ولانه هم كان مفتوح، ولما كان مفتوح جم البلطجيه من ناحيتين ضربوا، واخد بال حضرتك؟ الجيش انسحب فجأة وراحوا بهجموا المعتصمين مرتين، مره اول امبارح بالليل وانا كنت موجود، وموجود الصبح امبارح الصبح الساعه 5 الصبح. هقول لحضرتك على واقعه شديده الغرابه جوه مستشفى الدمرداش يا باشمهندس خالد. عربيات الخدمه الوطنيه انا شايفها بعيني بتنزل بلطجيه يخشوا جوه المستشفى يضربوا الناس المتعورين بخرطوش بالسينج، انا شفتها بعيني دي، بيجروا ورا الناس متعوره، اقسم بالله جوه المستشفى مش انا شاهد.
ما حاولتوش تصوروا يا باشمهندس؟ ما حاولتوش تصوروا الكلام ده فيديوهات عشان توثقوها؟
متصور يا باشمهندس خالد ومستعد نجيب لك الكلام ده متصور.
عربيات
الخدمه الوطنيه بتنزل البلطجيه، عربيات الخدمه الوطنيه بتاعت الجيش انا شاهد واقسم بالله على الكلام ده، بتنزل بلطجيه جوه المستشفى، جوه مستشفى دمرداش، يضربوا الناس المتعوره بخرطوش. والله واحد مضروب بثلاث سنك، اثنين في ايديه، اثنين واحده في رجله، واخد بال حضرتك؟ جوه المستشفى.
انا بشكر حضرتك مهندس سمير ابو النمرس على مداخلتك معنا. معنا الدكتور محمد علي يوسف الداعيه الاسلامي. السلام عليكم دكتور محمد. الو دكتور محمد، السلام عليكم. طب حاول تجيبه لنا تاني يا جماعه الخط معانا، عشان برضو الدكتور محمد علي يوسف كان في حمله الشيخ حازم قبل أن يخرج من سباق الرئاسة، نطمن منه على الوضع بالضبط. وزير الخارجية سفير السعودية سيعود قريبا، ولا تسويات بقضية الجزاوي لحل الأزمة. نرجع تاني معنا دكتور محمد علي يوسف. السلام عليكم دكتور محمد.
عليكم السلام وبركاته، ازيك دكتور خالد؟
ازاي حضرتك؟ ربنا دكتور محمد، يعني بعض الأخ فاضل من حزب النور قال لي ان في ناس بتنزل من عربيات خدمة وطنية للجيش بتضرب المعتصمين بالخرطوش داخل المستشفيات، والجيش سلت ايده سايب الناس بتضرب المعتصمين. الموقف عندك ايه؟ وهل يعني نجحتم بمروحكم انكم تتكلموا مع المعتصمين لتهدئه الاوضاع لحد ما نشوف ان الدنيا تمشي ازاي ونعود لميدان التحرير، ولا في اصرار على البقاء امام وزاره الدفاع؟
هو الحقيقه انا دلوقتي مش هناك، انا غادرت من فتره، بس يعني الموقف اللي حضرتك بتقوله هو بالفعل الجيش ما بيتدخلش في يعني الضرب بيحصل من بعض البلطجيه وبعض الناس معاهم طبعا اسلحه خرطوش، وبعضها كمان يعني سامعين بعض اصوات الرصاص الحي. انا بصراحه ما شفتوش، لكن في بعض اخواننا شاهدوا بذلك، وفي يعني نوع من انواع التعتيم الشديد جدا على هذا التهم وعدم مبالاه.
سبب التعتيم ايه من وجهه نظرك دكتور محمد؟ يعني سبب ان القنوات الفضائيه ما بتنقلش الحدث زي محمد محمود، رغم ان في حركات بتتحرك مع القوى الاسلاميه زي ما قال لي دلوقتي ان 6 ابريل وقوى سياسيه اخرى؟ يعني
والله يا استاذ خالد، هو الميدان ممتلئ بجميع انواع الاتجاهات، وفي اكثر من تيار واكثر من اتجاه. طبعا ممكن نقول الكتله الاكبر فعلا ممكن من الاخوه السلفيين او من، لكن مش معنى انها الاكبر يعني الوحيده. في انا شفت امبارح بنات مش محجبات، شفت ناس مش يعني شباب عاديين خالص، في ناس من 6 ابريل قابلتهم من الالتراس، من كذا اتجاه. التعتيم ده انا تفسيري له بصراحه يعني لا استطيع احسن الظن بيه، مع ان احنا ما امرنا بحسن الظن، بس انا مش قادر اجد سبب في حسن الظن لهذا التعتيم.
شايف المشهد
مثلا محمد محمود وشفنا في اماكن ثانيه كنا برضو موجودين فيها، ما كانش بتجد هذا التعتيم، بالعكس كان في زي كاميرا ثابته يعني بتنقل 24 ساعه من اللي بيحصل.
شايف المشهد رايح لفين يا دكتور محمد؟
والله شيخ خالد الاجابه على السؤال ده يعني انا اظن ان مفيش حد على الساحه النهارده يستطيع ان يجيبها اجابه محكمه وجازمه، لكن
توقعاتك من خلال وجودك امبارح وانت سبت الميدان وروح مشيت، الفتره اللي قعدتها بتسمع الناس بتتكلم ايه، الاعتداءات بتتم ازاي، شايف المشهد رايح فين من وجهه نظرك؟
انا شهادتي اللي بشهدها والله عز وجل ان الشباب اللي شفتهم شباب مسالم جدا، شباب مثقف على اعلى مستوى، تكلمنا في حوارات رقيه جدا. الصراع دايما بيبقى على الاطراف يعني داخل الاعتصام، الحمد لله يعني في الوقت اللي انا كنت موجود فيه انا قعدت تقريبا طول الليل والصبح فتره طويله، رجعت بالنهار ما كانش فيه اي مشاكل داخل الاعتصام.
في اي راس كبيره موجوده، داعيه، مفكر، حد سياسي كبير موجود مع الشباب؟
موجود، كان الدكتور حسام البخاري موجود، كان في يعني كان في اكتر من حد، وفي ناس بتيجي وبتروح يعني.
لا انا قصدي اقول لحضرتك
كنت انا والدكتور حسام
مع كل احترامي لحضرتك دكتور محمد، يعني انا بقصد حد من الشيوخ الكبار او المفكرين الكبار او الثوريين الكبار في السن حتى متواجد مع الشباب في هذا الوقت؟
والله يا شيخ خالد انا بقول لحضرتك انا ما يعني 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 في ناس بتروح وتيجي، لكن انا التوقيت اللي انا كنت فيه ما كانش فيه الا انا والدكتور حسام، وكان في يعني
هل حاول حد يعرض على الشباب ان يعود مره اخرى الى ميدان التحرير تجنبا لوقوع دماء ومصادمات، ولا ده ما حصلش؟
حضرتك الدماء والمصادمات سببها من المعتدي مش سببها من الشباب.
لا انا عارف، انا عارف يعني انا قصدي اقول لحضرتك
يعني
لا انا قصدي حرصا على الدماء دي، هل حد فكر قال عشان نبعد عن البلطجيه دي وما يستغلوش الفرصه لاحداث وقوع دماء تاني ان احنا نرجع لميدان التحرير مره اخرى ونبعد؟
هو في طبعا اطروحات من كذا اتجاه وفي كذا افكار، يعني كل افكار بتناقش، ولا شك ان هيبقى فيه يعني ستيب تانيه او خطوه تانيه هتبدا تفعل، لكن قضيه انها ان حد يعني يجزم ان هم يرجعوا التحرير او ما يرجعوش، ده يعني الميدان الى هذه اللحظه يعني انا شايف ان بقول حضرتك ميدان العباسيه اعني طبعا ان هو ميدان الشباب فيه لهم مطالب، ومش حاسين ان حد حتى يعني حتى من اخواننا اعضاء مجلس الشعب او من التيارات الاسلاميه او من الاحزاب المختلفه ان حد حتى نازل بيتكلم معاهم يا جماعه. طب محدش يعني التعتيم حتى مش اعلامي فقط يا سيدي الفاضل، لكن طب حد يا جماعه ينزل معانا، نزلت امبارح نتكلم ونشوف طب الناس دي عايزه ايه، طب الناس دي تريد ماذا، طب ازاي نقدر نفعل هذا الامر، طب ازاي نقدر ننزله تاني بعد ما يتحقق مطالبهم. لكن للاسف الشديد حضرتك صناع القرار او المجلس العسكري او مجلس الشعب يعني للاسف مفيش اي تجاوب مع الامر ده، فبالتالي انا ظني والله تعالى اعلم ان طول ما هيبقى في تعتيم، طول ما هيبقى في استفزاز، طول ما هيبقى في تجاهل، طول ما الناس بتفضل مستفزه.
شكرا.
رايي والله تعالى اعلم الناس تبدا تنزل تتكلم معاهم وتشوف يعني الشباب دول يعني كيف يعني يريدون ان يتغير الوضع. هم ناس والله الذي لا اله الا هو يا شيخ خالد، والله في غايه المسالمه وفي غايه الثقافه وفي غايه الهدوء، وما فيش حد فيهم يعني يريد الا مصلحه هذا البلد.
شكرا جزيلا دكتور محمد علي يوسف، وصلت فكرتك اخي الكريم. وزير الخارجيه زي ما قلنا بيقول ان السفير السعودي هيرجع، وفي بالغ يتهم متظاهري السفاره السعوديه بتهديد مليوني عامل، ده تقدم به رئيس هيئه المتطوعين للدفاع عن مبارك، اتقدم ببلاغ للنائب العام بيتهم حركه 6 ابريل والحركه المصريه من اجل تغيير كفايه والناشط احمد دومه ونوره احمد فؤاد نجم واخرين، اتهمهم بتسبب في توتر العلاقات المصريه السعوديه مما ادى الى تدهور الاوضاع الاقتصاديه بسبب ما قام به بعض المتظاهرون بايام الوقوف امام السفاره السعوديه من السب والشتم ومحاوله اقتحام السفاره. حزب الثوره بيقول ان توتر العلاقات مع السعوديه خدمه لاعداء الوطن. الدكتور طارق زيدان رئيس حزب الثوره المصريه بيقول ان التوتر اللي حصل بين مصر والسعوديه مؤخرا يمثل خدمه جليله لاعداء الوطن، وقال زيدان ان السعوديه ساعدت مصر في الوقوف لمواجهه التحديات التي يعاني منها الاقتصاد المصري بحزمه من المساعدات بلغت حوالي 3 مليارات و750 مليون دولار فضلا عن استقرار اوضاع العماله المصريه. هناك معانا الدكتور طارق زيدان رئيس حزب الثوره المصريه. السلام عليكم دكتور طارق.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ خالد.
الله يرضى عنك دكتور طارق. انت مين المستفيد اللي بتقول مستفيد من الواقعة بين مصر والسعودية؟
طبعا شيخ خالد المستفيد من الواقعة بين احنا ما لناش غير عدو واحد، هو عدو واحد الأمة العربية الأمم الإسلامية، هي طبعا العدو الإسرائيلي. احنا عندنا مشكلة دلوقتي مع إسرائيل، احنا أعلن عنها الغاز، فالمفترض ان احنا كدولة بدل عندنا جبهة مفتوحة يبقى لازم تكون الدول الاسلاميه والعربيه خصوصا دوله المملكه العربيه السعوديه في ظهرنا. حاجه ثانيه طبعا انت عارف حضرتك ان هناك يعني برضه يعني الصراع بين اهل السنه وبين التيار الشيعي برضه ليس هيكون من مصلحته برضه ان يكون هناك مشكله بين مصر وبين المملكه العربيه السعوديه. وبعدين شوف حضرتك قلت دلوقتي ليه التزامن بين هذه المشكله الان وبين حزمه المساعدات الماليه اللي قررتها السعوديه لمصر اللي حضرتك ذكرت قيمتها اللي هي حفاية طبعا الاقتصاد المصري على النهوض وتعمل لها استقرار. في نفس الوقت كان فيها مبلغ حوالي 250 مليون دولار كانوا هيتجاب بهم بوتاجاز ليخفض قيمة البوتاجاز اللي في مصر، وبالتالي يساعد الدول الفقيرة، وبالتالي يعمل على إنجاح أو تحسن شكل الحكومة.
شايف مين المتسبب طارق؟ شايف متسبب مين في الأزمة إنه صعد الموضوع بسرعة البرق خلال 24 ساعة؟
اول حاجه شيخ خالد، دي محاوله مش جديده، حضرتك تذكر قبل كده ان كان هناك محاوله برضه لادخال المملكه العربيه السعوديه في النزاع ايام احداث الثوره السعوديه انهم كانوا وراء هذه الاحداث. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه اعتقد ان المتسبب الاعلام المنفلت، الاعلام التحريضي اللي كل يوم بيدخلنا في مشكله داخل البلد، ودلوقتي بدا يدخلنا في مشاكل خارجيه وبدا يعاني منها زي ما المصريين في الداخل بيعانوا، هيخلي المصريين في الخارج يعانوا ايضا. الاعلام يا شيخ خالد اخطر ما في مصر، يعني نتمنى ان الاعلام يبقى اعلام منضبط واسلامي وملتزم زي اعلام حضرتك، لكن للاسف يعني اعداد كبيره واسامي كبيره من الاعلاميين والصحفيين اندفعوا ودفعوا بعض الشباب للغضب وكلموا على حقيقه موضوع المحامي كان حقيقه مؤقته، رغم ان الموضوع برضه في ملابسات ويحتمل تاولات.
انا معايا خبر يا دكتور طارق بمناسبه هتعلق لنا عليه، يعني النهارده القبض على سعودي متهم باستقبال الادويه المخدره من الجيزاوي، ومحامي الجيزاوي السعودي بيعتذر عن القضيه ويكشف قد تتحول لتهريب ادويه لا مخدرات.
يعني انا شايف ان الموضوع شكلت اكبر بكتير، علاقه مصر والسعوديه اكبر بكتير من مشكله المحامي. احنا مشكله المحامي دي احنا نتبع فيها الطرق الوديه والقانونيه والدبلوماسيه لحلها، زي ما احنا بنثق والسعوديين يثقوا في القضاء المصري لابد ان نثق في القضاء السعودي. لابد ان احنا مهما كان عندنا غضب من اي موقف لابد ان احنا غضبنا ده ما يخرجش في حدود اللياقه، ولابد ان يتسق مع اخلاق الشعب المصري العظيم. الشعب المصري الاخلاق واللي عملت الثوره العظيمه دي هي الاخلاق اللي بيحترم فيها الكبير وبيحترم الرموز. يعني دي مش عاداتنا يا شيخ خالد. واعتقد ان الاشخاص اللي كانوا عند السفاره وتصرفوا بشكل غير لائق، هؤلاء للاسف يعني مش ممكن ابدا يعبروا عن سماحه على الشعب المصري وعن سماحه الاسلام العظيم وعلى اخوتنا الاساسيه مع الاخوه العرب والمسلمين خاصه في المملكه العربيه السعوديه.
شكرا جزيلا دكتور طارق زيدان رئيس حزب الثوره المصريه. طبعا في تطور مفاجئ النهارده، أعلنت مصادر مطلعة عن إلقاء السلطات السعودية القبض على مواطن سعودي بالأمس بتهمة استقبال تلك الأدوية من الجيزاوي، وكشفت المصادر أن المواطنة السعودية يدعى بدر ابن ناصر وتم إلقاء القبض عليه من جانب السلطات السعودية أمس بالرياض وجاري التحقيق معه. وأكدت المصادر أن اثنين من المحامين السعوديين تقدما بطلبات للدفاع عن الجيزاوي في لافتة طيبة للدلالة على عمق العلاقات بين البلدين. الحقيقة طبعا أنه امبارح حصل ملحمة على التويتر بين الشباب المصري والشباب السعودي، وتكلموا مع بعض عن سعودي أثر في حياتي ومصري أثر في حياتي، وحتى وائل غنيم قام بمبادرة مشكورا لحاجة جزاه الله خيرا أنه كان اندفع في البداية مع الأحداث ثم أعلن اعتذاره لأنه كان جاله الخبر من بعض الشبكات الأجنبية بأن الجيزاوي حيجلد 20 جلدة وتحكم عليه سنة، وده كان استباق للأحداث من بعض الإعلام غير الواعي اللي بنشوفه سواء مرة بس برا مصر بيبقى عايز هذا الاحتقان وهذا التحرش، او جوه مصر من الاعلام اللي ربنا عالم اصحابه قايمين عليه ازاي. انت لما تشوف حلقه يسري فوده الخاصه بالموضوع ده تعتقد 100% ان احمد الجزاوي بريء، تشوف حلقات تانية تعتقد ان احمد الجزاوي 100% مدان. محدش ساب القانون ولا ساب التحقيقات ولا ساب اي حاجه خالص. اهم حاجه ان احنا ننقل غضب الشباب غير الواعي اللي ما بيعبرش عن مصر خالص، واللي قرر يروح عشان يشتم ويضرب ويقتحم السفارة ويعمل الأعمال اللي عملها، رغم أن أنا قلت لكم 1000 مرة وبأكرر حتى ألقى الله، مش كل مسجون برا مصر حد بيعمل عشانه كده، حتى بتوع حقوق الإنسان. يعني فاطمة نعوت امبارح على مصر الجديدة مع معتز الدمرداش بتتكلم مع واحد بيتصل بيقول يا جماعة نستنى الأحداث، مش معقولة حدث بسيط زي ده هيخلينا نقطع العلاقات، تقول له كرامة المصري حاجة مش بسيطة. حلو، بس هل كرامة المصري عندكم واحدة؟ كرامة المصري المعتقل في جوانتانامو وكرامة المصري المعتقل في سجون السعودية غير الناشطين السياسيين، وكرامة المصري الموجود في الأردن المعتقل، وكرامة المصري اللي في سجون أمريكا، وكرامة الشيخ عمر عبد الرحمن، وكرامة الشيخ وجدي غنيم، وكرامة أبو يحيى اللي كان مسجون هنا بدون تحقيقات. كل دي ما كانتش كرامة، هي كرامة أحمد الجزاوي بالتحديد. فده اللي بيخلي ردود الأفعال بتروح بتيجي بتطرف، ما بتوقفش في منطقة تنتظر فيها كلمة فصل للقضاء. وزي ما اتفقنا إذا القضاء حكم قال مدان خلاص مدان، قال بريء يبقى ساعتها نتكلم ونطلب اعتذار. الخارجية اللي تتصرف، مش احنا اللي نقوم نضرب ونقرر ناخد حقنا بايدينا بهذه الصورة المشينة اللي عملناها امام السفارة السعودية. محامي الجزاوي طبعا بيقول ان قضية المحتجز في السعودية احمد الجزاوي قد تتحول من تهريب مخدرات الى تهريب ادوية، معلنا اعتذاره عن استكمال المرافعة القضية قائلا تأكدت انه جاء باربع حقائق، اثنتان منها محملة بالادوية ولن اترافع عنه. وقال المحامي السعودي عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر: قابلت الجزاوي وتحدثت اليه مشافهة وجها لوجه، إلا أنه أنكر علمه بما في الحقائب، وقد تحال قضيته لتهريب أدوية وليس مخدرات. وأشار عالم الذي كلفته أسرة الجيزاوي، باسم عالم ده المحامي يعني، وأشار عالم الذي كلفته أسرة الجيزاوي وبعض زملائه بمتابعة القضية إلى أنه اعتذر عن عدم استقبال القضية موضحا: عدت للتو من مقابلة الأخ أحمد الجيزاوي وتقدمت باعتذاري بعد أن تأكد لي أنه جاء بأربع حقائب، اثنتان منهما محملة بالأدوية، فسألني ما قال وما بدر منه ولم يتطرق لأسباب أخرى لتوضيح سبب اعتذاره. معنا بس تقرير صوتي حنسمعه ونرجع نكمل أخبارنا، خليكم معنا.
أنا معي المحامي المستشار القانوني الدكتور باسم عالم. دكتور باسم حياك الله. ودكتور باسم، دكتور باسم كان مفترض أنه يعني يتوكل عن الجيزاوي، يبدو أنه زاره اليوم وكان لديه أيضا وجهة نظر. دكتور باسم، طبيعة الزيارة إذا أذنت لي وأيضا تصورك لي يعني سير التحقيقات مع الجيزاوي.
بسم الله الرحمن الرحيم، أولا أشكركم على الاستضافة. الأمر الآخر، طبيعة زيارتي كانت عبارة عن يعني طلب من زميله وصديقه وشريكه في المهنة ومن زوجته أن أزوره وأتوكل عنه، فأنا يعني طلبت أني أقابله أولا قبل أن أتخذ القرار في أن أدافع عنه أو لا.
جميل.
ورفضت الاعتداد فقط بالتحقيق ولا بما يقال، أردت أن أقابله وجها لوجه. وبعد مقابلتي له وجها لوجه والحديث معه قررت الاعتذار، لأنه لم تتشكل لدي القناعة الكافية بأن هذا الرجل يعني يمكن أن يعني يرتقي عمله إلى ما يستأهل أن أدافع عن ما أسميه بين قوسين مظلوم.
دي كانت مداخلة باسم عالم اللي هو كان تطوع للدفاع عن أحمد الجزاوي وهو محامي سعودي، لكن رجع زي ما قلنا في التقرير الكلام اللي قاله مسلسل فقرة الأسبوع عن حريق اليوم، حريق هائل بمصنع للورق بشبرا الخيمة. طبعا السويس بيع المصنوعات، بنتكلم في توشيبا العربي، بنتكلم في النهاردة حريق بمصنع الأوراق بشبرا الخيمة، وكان في حريق قريب مش فاكر فين بالظبط، نسيت يعني. شبه حريق هائل بمصنع الشرق الأوسط للورق التابع للقطاع العام بمنطقة شبرا الخيمة، وأنقذت العناية الإلهية أكثر من 1200 عامل وموظف من الموت، وأتت النيران التي استمرت لمدة 3 ساعات على محتويات المصنع بالكامل. معانا المقدم عماد نبيه عياد بالدفاع المدني ببهتين بشبرا. السلام عليكم سعادة المقدم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازاي حضرتك؟
الله يخليك.
سعادة المقدم، الحرائق كتر في مصر كتير قوي، يعني بقالنا فترة 5-6 حرائق ورا بعض بأرقام وخسائر مهولة. آخر ما توصلت إليه التحقيقات في أسباب الحرائق إيه؟
يعني إحنا بالنسبة للحريق النهاردة في شركة سيمو للورق، إحنا بنرجح إن هو يكون ماسكة كهربائي، واخد بال سيادتك؟ الحريق حصل الساعة حوالي 8 لتلت صباحا.
نعم،
واخد بال حضرتك. هو المشكلة في جميع الشركات ان المفروض ان يبقى في حد بيمر على المخازن والحاجات المهمة يعني طلت الوقت، يعني 24 ساعة طول الوقت، عشان لما يحصل حاجة زي كده يبقى عارفين السبب نعرف نحدده، لكن احنا بنرجح ان هو يكون ماسك كهربائي.
سعادة المقدم، حضرتك شايف ان الموضوع ممكن يكون فيه شبهة جنائية ولا هو إهمال إن المصانع لا تلتزم بمسألة وجود إنذار حريق على مستوى عالي، متابعة دقيقة؟ يعني لما حريقة تحصل 3 ساعات وتنتج عن مصنع محتوياته بالكامل تحترق، بتفسر ده بإيه حضرتك؟
هو طبعا اولا الاهمال طبعا او مثلا عدم الالتزام بالاشتراطات الاطفاء او الامن الصناعي.
طب دي بتبقى مسؤوليه مين في المصانع؟ يعني مين اللي يمر على المصانع يقول له انت ما عندكش حريق هنوقف المصنع لحد ما تركب؟
هو سعادتك الدفاع المدني او الحمايه المدنيه هي المسؤوله عن حاجه زي كده، هي بتعمل لجان وبتعمل يعني مرورات دوريه بصفه مستمره، وبتكتب بيكتبوا تقارير الضباط اللي بيمروا، واخد بال سيادتك، يعني تنتدب لجان. وبعدين كان في زمان كان السيد المحافظ كان بينزل لجنه شامله من البيئه ومن الاداره الهندسيه والاطفاء، بيبقى لجنه شامله كل واحد يفتش في مجاله. كانت الحكايه دي ايام زمان قبل الثوره كانت على طول ماشيه، وكان بتصحصح الناس وبتصحصح الشركات والمصانع انها تنفذ جميع الاشتراطات مش بس المطافي، يعني البيئه والاداره الهندسيه والالتزام بكل حاجه.
نعم.
مش عارف ليه دلوقتي، يا ريت حضرتك تسير هذه النقطه ان تبتدي اللجان تنزل تاني، لان طبعا كل واحد في مكانه هيلاقي مخالفات.
احنا معانا ان شاء الله فقره الاسبوع اللي جاي عن الموضوع ده بحذافيره ما بين الشبه الجنائيه والاهمال المتعمد. شكرا للمقدم عماد نبيه عياد بالدفاع المدني ببتين بشبره. خبر عاجل، حريق مروع بالاقصر ياتي على 25 منزله. يعني مش عارف. الشيخ الحويني: لا يوجد مرشح رئاسي يستحق صوتي. ده تعليق الشيخ الحويني على بوابه الوفد، وهنحاول نشوف الاستاذ محمد سعد الازهري هل يصح هذا الخبر ولا في مشكله. اوائل خليج الازهر 2011 يعتصمون امام مشيخه للمطالبه بالتعيين. نظم امس العشرات من اوائل خريج الازهر لسنه 2011 وقفه احتجاجيه امام مشيخه الازهر، طلبوا فيها بسرعه تعيينهم ومقابله شيخ الازهر. معانا الطالب علي عبد الجيد من اوائل دفعه 2011 جامعه الازهر. السلام عليكم يا استاذ علي.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخنا مرحبا بك يا شيخ خالد،
الله يرضى عنك. هل قابلتم شيخ الازهر يا علي؟
نعم قابلناه، استكمالا لما قص عليك سيدي الاستاذ محمد ادري في المكالمه الفائته.
نعم.
انه قص عليك ما وقع علينا من الظلم وما فعله الامن بنا من الاهانه بما لا يليق ابدا.
نعم.
باوائل خريج جامعه الازهر التي هي اعظم جامعه على وجه الارض.
نعم.
جامعه الازهر الشريف.
نعم.
بناء على هذا الظلم الذي وقع علينا احتشدنا امس يوم الاحد أمام المشيخة في أعداد كبيرة من الزملاء والزميلات، وبعد مرور ما يقرب من 5 ساعات بإشراف سيادة العميد محمود صبيحة دخل 3 من الزملاء لفضيلة الوالد سماحة معالي الدكتور شيخ الأزهر أحمد الطيب، وكان بحضور الأستاذ أسامة الدكتور أسامة العبد رئيس الجامعة وسيادة العميد محمود صبيحة سماحه الله وعامله الله بعدله.
نعم.
دخل الثلاثة لفضيلة الوالد سماحة الشيخ شيخ الأزهر، وكان الرد من شيخ الأزهر كالآتي: أننا لحق بالتعيين، لأن التعيين كما تعلم سيدي أن التعيين للأحدث فالأقدم، وهذا هو القانون الجاري في كل الجامعات على وجه الأرض. لا أدري لماذا جامعة الأزهر تفعل مع هذا المتميزين بتتعامل بهذه الصورة. وكان الرد سماحة الأستاذ الدكتور أسامة العبد أنه أكد ووعد وألزم نفسه أننا لحق بالتعيين عند انتهاء الحفظ، وقد أصدر قراره لإدارة الجامعة أن ترسل لكل الجامعات بإنهاء حصر أسمائنا. وسيادة العميد محمود صبيحة قال بنفس اللفظ يا سيدي، وانتبه جيدا لما أقول يا شيخ خالد،
تفضل،
أنه قال: أشهد الله أنكم ستعينون في الجامعة كمعيدين. الآن يقولون أننا نعين كإداريين. أنا من حقي أن ألحق بالدفعات السابقة من سنة 2002 ل 2010، هذا ظلم واقع علي، وهذا الرجل فعل بنا ما سمعته في المداخلة.
طيب الشيخ الأزهر ماذا قال لكم؟ شيخ الأزهر وعدكم بإيه؟
وعدنا وقال أننا لحق بالتعيين وأنكم ستعينون، وطلب ذلك من رئيس الجامعة الأستاذ أسامة العبد.
هل هيتابع القرار ولا هي قرارات بتصدر وربنا يسهل في المتابعة؟
سأكمل لك ما حدث يا شيخ خالد.
طب بسرعة تفضل.
ماشي يا سيدي. الأستاذ العميد محمود صريحة تأكيدا على هذا الكلام قال إن الثلاثة اللي دخلوا لي يجوا لي بكرة عشان أرسل معهم سيارة لإدارة الجامعة للنظر في الحصر بأنفسهم. وهذا يعني لما نزل الإخوة لنا كده فضينا الاعتصام، وكل واحد ذهب لبيته، لأن شيخ الأزهر وعد بذلك، والدنا سماحة شيخ المعالي الدكتور أحمد طيب وعدنا بذلك. اليوم لما ذهبوا إلى الحصر ورجعوا لسيادة العميد المحترم محمود صبيحة سماحه الله، رجعوا إلى المشيخة وإذا به يتهرب منهم ولا يريد أن يقابلهم. لماذا؟ لأنه قرار خرج في الهواء الطلق، ولا يريدون أن يلحقونا. أين العدل يا سيدي؟ أنا أريد أن أوصل رسالة لسيادة العميد محمود صبيحة أنه يظن، والله والعلم عند الله، أنه يظن أن الثورة ما قامت وأن مبارك ما زال على كرسيه، لا زالت هذه السياسة القاذرة عندنا في مصر. يا شيخ خالد، نحن أبناء الثورة ونحن قامت على سواهل الشباب، هل هذا يليق بطلاب جامعة بأوائل طلاب الجامعة أن يعملوا بهذه الطريقة؟
أنا بشكر حضرتك.
ورسالتي لسيادة الشيخ الأزهر ورئيس الجامعة ولكل المسؤولين في جامعة الأزهر أن يتقوا الله.
طب يا ريت تكون معنا الأسبوع الجاي يا أستاذ علي أنت وزمايلك برضو نفعل الموضوع ونشوف الدنيا فين. بشكرك علي عبد الجاي الطالب من أوائل الخريجين أو من أوائل بجامعة الأزهر الشريف. وحتى لو ما كنتش من ابن الثورة يعني أنت طالب مصري مجتهد حقك طالما القانون بيقول لك تتعين تتعين. يعني أنت لو ما نزلتش ميدان التحرير مثلا أو ما كنتش من الثورة مش هيعينوك مثلا يعاقبوك؟ ده بالعكس ده هم بيعاقبوا اللي بينزل الثورة يعني. فالشاهد في الكلام إن إحنا عايزين يعني العدل بس. وياريت شيخ الأزهر لما يصدر قرار يتابعه لوجه الله سبحانه وتعالى. يعني إن لما جالي مستشار شيخ الأزهر شيخ حسن الرفاعي كان بيتكلم معايا وإن كل حاجة وبعت وفي ناس راحت لما قال يبعت أي حد عنده مشكلة مفيش حاجة بتتحل مفيش حاجة بتتحل. أنا هاخد فاصل بس في حد بعت لي رسالة بيقول لي رد فعل السعودية مغالى فيه. لم تسحب السعودية السفير من الدنمارك ردا على الرسومات المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم. حدود علمي من أخونا الأستاذ وجدان العلي لأن أنا مش متذكر ساعة الوقعة دي حصل إيه. إنما أكد لي إن السعودية سحبت السفير من الدنمارك عشان بس من يعني ما نحاولش نقول إن الأحداث الحدث سخيف يا جماعة الحدث سخيف. علاقتنا بالسعودية أكبر بكتير من إن هي يعني عايز أقول لكم إن في سعوديين مسجونين هنا وعايز أقول لكم إن في سعوديين تم الإساءة ليهم هنا وأنا ضد ده وبرفض إن يساء لمصر في السعودية برضو. لكن في النهاية إساءات كفيل لمصري أو إساءات مصري لسعودي موجود هنا أو إنه سعودي ممكن يكون مدان بشيء مشين هنا ده مش معناه إن أنا صعد الأمور عشان أوصلها إلى مسألة التحرش وقطع العلاقات بهذه الصورة ولا إعلام بيؤجج ما تعرفش ليه يعني. فأسأل الله سبحانه وتعالى إن ربنا يبصر الإعلاميين يخلوا عندهم شوية من الأحمر كده لأن خلاص إحنا كل حد عاملين نقطع علاقتنا بيه. لو قطعنا علاقتنا بالعرب هنروح لمين تاني؟ هنروح لأمريكا وإسرائيل والاتحاد الأوروبي؟ هناخد فاصل ونرجع نقابل الأستاذ إيهاب عبد العال عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة وأمين الصندوق والأستاذ حسام لطفي المنسق العام لإئتلاف السياحيين. فاصل ونواصل خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله. شركات السياحة الوضع عامل إزاي؟ المصريين اللي ارتبكوا من قرار إغلاق القنصليات أنا عارف إن في بوادر خير إن شاء الله لكن هنتناقش عشان رحلات العمرة الخسائر اللي وقعت على طيران وشركات وناس. معانا اسمحوا لي رحب بالأستاذ إيهاب عبد العال عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة وأمين الصندوق. السلام عليكم أستاذ إيهاب. والأستاذ حسام العكاوي المنسق العام لإئتلاف السياحيين. السلام عليكم أستاذ حسام. بداية يعني استقبلتوا خبر الإغلاق إزاي وإيه اللي حصل من تداعيات عشان برضو الناس تبتدي تعرف حجم هذه الأمور في شكلها الطبيعي؟ لا نهول زيادة قوي 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 ولا نقلل الموضوع ونقول انه عادي يعني.
بسم الله الرحمن الرحيم. هو طبعا من 48 ساعة فوجئنا بخبر انه معالي السفير احمد القطان مشي من مصر او استودع الى الرياض للتشاور في اول يعني اول خبر وصل لنا. وكانت القنصليات بتقوم باداء دورها طبيعي جدا لغاية اول امبارح واصدرت تأشيرات الى الشركات اول امبارح بدون اي مشاكل. اول امبارح مساء سمعنا خبر انه تم صدور قرار بسحب السفير واغلاق الثلاث قنصليات اللي هي في القاهرة والاسكندرية والسويس ولن يتم منح تأشيرات الى المعتمرين المصريين او اي تعامل قنصلي بالنسبة لتأشيرات عمل او زيارة او مرور او توثيق. طبعا احنا كغرفة شركات سياحة قمنا باجراء سريع باتصال بوزارتنا المختصة. لم يرد اي حاجة رسمية من الخارجية المصرية او الخارجية السعودية بتفيد الايقاف. لكن لما توجهت مناديب وزارة السياحة لانهاء الاجراءات امبارح داخل القنصليات كالمعتاد صباحا يعني بياخدوا الجوازات عشان يقوموا بانهاء اجراءات التأشيرات قالوا لهم ان احنا متوقفين عن العمل لحين اشعار اخر. الموضوع ببساطة طبعا تداعيات الموضوع ما بتظهرش في نفس اليوم او تاني يوم لانه المفترض انه الشركات بتكون حصلت على تأشيرات سفر المعتمرين قبلها على الاقل باربع او خمس ايام. لكن كل ما المدة زادت تبدأ ان تظهر الازمة. يعني تقدر تقول حضرتك انا عندي بيان دلوقتي انه في شركات هيبتدي الغاء رحلاتها بتاريخ 1/5 وتبدأ بقى الإلغاءات في حالة عدم
دي اللي لسه لم تحصل على تأشيرات
لم تحصل لكن اللي حصل على تأشيرة سافر وأوريدي سافر امبارح وما فيش أي مشكلة وقابلوهم بمنتهى الاحترام والأدب في كافة المطارات السعودية وما فيش أدنى مشكلة لأي مواطن مصري داخل السعودية امبارح كان حصل على تأشيرات قبل كده.
أستاذ حسام يعني أولا بس عايزين نعرف إيه هو الائتلاف العام للسياحيين ناخد فكرة بسيطة عنه.
هو الائتلاف العام للسياحيين ولد من رحم ثورة 25 يناير هو بيضم في جانباته كافة أنشطة العمل السياحي من عاملين من أصحاب شركات من فنادق من عاملين بالشركات من كل ما بيمتهن مهنة العمل السياحي هو ده الائتلاف العام. وبالمناسبة الائتلاف العام هو برضو احدى ائتلافات الثورة ولكن هو بيمارس النشاط بتاعه بشيء مختلف شوية لان احنا مهنتنا كسياحيين مهنة حضرية فما بنقدرش ننجرف للوقفات او ما بنقدرش ننجرف لسبب صغير لان احنا مهنتنا حساسة واحنا اكتر ناس بتتضرر من الوقفات ومن الاعتصامات والحاجات دي فما ينفعش ان احنا بنحاول كائتلاف
عام. انتوا شفتوا مشهد زي كائتلاف مشهد الازمة اللي حصلت وتصاعدت بسرعة البرق من ردود أفعال في منتهى السخف الحقيقة حصلت قدام السفارة ثم ردود أفعال أكتر بقوة وكانت قوية شوية أن مباشرة اتحرك السفير عشان يخرج للتشاور.
هو بعد إذن حضرتك يعني أنت لو كنت برضو في موقف المملكة العربية السعودية وتم الاعتداء على سفارتك بالشكل ده أو على رمز الدولة بتاعك بالشكل ده
أنا مش بستنكر اللي حصل من السعودية إيه اللي أدى إلى هذا التصاعد يعني
هو زي ما تفضلت حضرتك وقلت هناك أيدي خفية كانت تدفع بالأحداث على أن تصل إلى ما وصلت إليه بدون شك لأنه الموضوع إذا كان أحمد الجزاوي مواطن مصري فهو على دماغنا من فوق إحنا بنقول أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته. ما أعتقدش المملكة العربية السعودية بحجمها وبكبرها وبثقلها في العالم العربي والعالم الإسلامي تحط نفسها في هذا الموقف علشان محامي رفع قضية أو محامي يعني عفوا في الكلمة دي المملكة العربية السعودية أكبر من الحجم ده وفي نفس الوقت احنا برضو غيرين على لو هو مظلوم احنا يعني بدون شك السلطات في مصر مش هتسيب حقه إذا كان هو مظلوم لكن احنا قبل الإجراءات القضائية وقبل أي حاجة احنا صعدنا الدنيا بطريقة وكأنه هناك شيء مدبر أن نصل إلى ما وصلنا إليه. المنظر كان سيء جدا.
انتوا كائتلاف سياحيين مثلا فكرتوا بيانات
احنا بدون شك يعني انا هقول لحضرتك على حاجة احنا كائتلاف عام للسياحيين بنستنكر ما وصلت إليه الأمور لسبب صغير. احنا دلوقتي في الوقت الحالي الموسم اللي جاي بتاع الصيف ده موسم مين؟ ما هو موسم الخليج بتاع السياحة الخليجية مش كده؟ طب احنا النهاردة فين في موسم السياحة الخليجية بعد الأزمة العاصفة دي؟ انت اللي فاضل دلوقتي ان دول مجلس التعاون الخليجي تتضامن مع المملكة العربية السعودية في الأحداث المؤسفة اللي حصلت في سفارتها. رحنا فين؟ جمع السياحة منظومة واحنا النهاردة يعني زي ما تفضل الأستاذ إيهاب عبد العال انه المعتمرين اللي سافروا امبارح واللي سافروا أول امبارح ما لقوش أدنى معاملة سيئة من السلطات السعودية لا في المطارات ولا في أي حتة. هي إيه يعني؟ هو يعني عفوا في الكلمة دي يعني اللي وصلنا ليه شيء وكأنه هناك إيد خفية بتحاول تدمر هذا القطاع. القطاع ده بالمناسبة حضرتك هو أكتر قطاع تضرر منذ ثورة 25 يناير.
إزاي يا أستاذ؟
لا تضرر كتير قوي
يعني الضرر جه على قطاع السياحة من أنهي صورة؟ هل خوف السياح ينزل
بالعكس
لعدم وجود أمن؟ يعني
السياح كانوا فرحانين ب 25 يناير وكان وصل في بعض الأوقات أنه ميدان التحرير كان مزار سياحي
كان في أجانب وفي أمريكان
كان مزار سياحي كويس حضرتك احنا بنتكلم في قطاع فيه 4 مليون عامل مباشر لو كل عامل بيعول أسرة من 4 أو 5 أفراد وصلنا ل 16 مليون هنلاقي السياحي موجود في كل نجع وفي كل قرية في مصر ده المباشر لكن في صناعات معتمدة على قطاع السياحة
حوالي صناعات غذائية وصناعات
حوالي 170 صناعة
نعم
إجمالي استثمارات قطاع السياحة يتعدى 300 مليار وفي 250 مليار غرف فندقية ومشاريع سياحية تحت الإنشاء القطاع ده كله منذ 25 يناير ما تضررش من الثورة، ولكن تضرر من عدم استتباب الأمن. الأمن اللي كان هناك أحداث غير مفهومة بتحاول تقود منظومة الأمن. الثوار اللي في 25 يناير كانوا بيكنسوا الشوارع، كانوا بيدهنوا الأرصفة، كانوا بيشولوا العبس أو الكتابات،
بيبيضوا الأرصفة والحوائط.
نعم. يبقى ده السلوك الحضاري اللي كان من الثوار واللي كانوا موجودين في ميدان التحرير. لكن السياحة هي إيه؟ السياحة هي منظومة أمن. يبقى تم التركيز على تقويض منظومة الأمن عشان يحصل للسياحة، تصل السياحة إلى ما وصلت إليه.
طيب أرجع للأستاذ إيهاب، الحقيقة يعني هل غرفة شركات السياحة قامت بدور معين في هذه الأزمة؟ راحت قابلت سفير، قنصل، عملت مباحثات، اتصلت بحد؟
هو طبعا إحنا غرفة مهنية وليست لها دور سياسي. طبعا احنا ابلغنا وزارة السياحة وهي بالتالي ابلغت المجلس العسكري بخطورة الموقف، لكن احنا اتحركنا تحركات من خلال ابلاغ شركات الطيران انها تتعاون مع الشركات، لانه شركة الطيران لو المقعد طلع خالي بتحمل قيمته الى الشركة وبالتالي الشركة بتحملها الى المعتمر. فأبلغنا كافة شركات الطيران سواء الشركات الوطنية المصرية والسعودية وشركات الطيران العارض بعدم تحصيل أي غرامات وتأجيل الرحلات إلى ما بعد فتح القنصليات. يضاف على ذلك أن احنا برضو قمنا باتصالات مع الشركات السعودية أو الوكلاء السعوديين بعدم تحميل المعتمرين أو الشركات المصرية أي غرامات نتيجة ما حدث، لأنها قوة قهرية شيء خارج عن إرادة الشركات أو المعتمر. وإحنا من عند حضرتك وبرنامجك المتميز ده بنناشد جلالة الملك عبدالله إنه لو هناك حتى تأجيل لاستمرار العمل القنصلي بالنسبة أو التمثيل الدبلوماسي يستثنى منها المعتمرين إلى زوار بيت الله الحرام وهو خادم الحرمين، ان احنا بنجده انه يقوم بفتح القنصليات لانهاء اجراءات المعتمرين عشان لا يتكبدوا اي خسائر مالية او يحرموا من زيارة بيت الله الحرام.
طيب انا عندي اية همام هنا يا استاذ حسام بعتة بتقول المفروض مهما كانت المشاكل لازم الكل يعرف ان بيت ربنا من حق كل المسلمين، وان السعودية منظمة لحركة وزارة الضيوف بيت الله ليس اكثر. يعني ممكن حاجة ترد على التعليق ده ازاي؟
هو بدون شك اذا كانت المملكة العربية السعودية منظمة لحركة الضيوف لبيت الله الحرام، ولكن ده التنظيم بتاعها برضو ليه قواعد مهنية وقواعد امنية.
نعم.
مش كده ولا لا؟
صحيح.
لسبب صغير، لان هي لو ما راعتش الجوانب دي قد يكون هناك مندس في وسط الحجيج او في وسط المعتمرين ويضرهم ضرر بليغ او يضر ايه المشاعر المقدسة.
نعم.
فاحنا ما بنقدرش نقول بالعكس، احنا بنشوف.
انا قصدي حتى الموظفين اللي عايزين يأدوا عملهم هنا في جو من اللي شافوه قدام السفارة
ده اللي حصل،
استحالة هيقعد يأدي عمله وهو مطمن انه مش هيتضرب ولا مش هيحصل له حاجة بسبب الغضب.
بالضبط. يعني حتى العربية بتاعت السفارة السعودية لما تبقى ماشية في الشارع، هو النهارده الراجل الدبلوماسي السعودي في وقت من الاوقات كان بيعتبر ان هو في بيته في مصر، في بيته، ما بيعتبرش ان هو بعد بعيد عن المملكه العربيه السعوديه او عن بلده. لكن لما تحصل الامور دي وتتصاعد بالشكل ده، احنا بناشد، وبعد اذن حضرتك برضو باكد زي ما قال الاستاذ ايهاب من خلال البرنامج القيم المتميز لحضرتك، احنا عايزين نعرف مين اللي بيدفع في هذا الاتجاه كويس، ومين اللي ليه مصلحة في كده. انا ما اعتقدش لهم الثوار ولا هم،
مفيش ثوري محترم.
بالظبط.
احنا واضحين مع بعض، مفيش ثوري محترم يقبل، يعني في عز ما كان الثورة قدام نظام طاغي بكل ما تعنيه الكلمة كانوا بيمسكوا ايد اللي عايز يضرب ويعمل يقولوا احنا ثورتنا سلمية. مش عايزين ازمات. طيب. اللي عايز ارجع له يمكن
ولا يتعدى على سيادة الدولة اخرى.
بالظبط. اللي عايز ارجع له استاذ ايهاب، يعني يمكن واحنا بنتكلم، هل العلاقة بين مصر والسعودية بتختزل فقط في مسألة حج وعمرة؟
لا طبعا دي علاقة يعني
بعض الناس شايفة انه يعني خلاص ايه الحج مش مشكلة، لا مش عايز اروح حج دلوقتي طبعاً. بس كرامتنا كما لو كان انه يعني بنقول لك حج بس نضربك ونبهدلك.
خلينا ناخد بعض امثلة بسيطة. يوجد اكثر من 2.5 ل 3 مليون عامل مصري بيعمل في السعودية ومستقر استقرار كامل هو وأسرته.
بالنسبة لي 20 سنة هناك.
أكتر من 20 زي ما حضرتك تفضلت. يعني تقدر تقول إن في 8 أو 9 مليون مصري متواجدين هناك بيدعموا اقتصاد مصر وفي نفس الوقت بيدعموا اقتصاد السعودية، والسعودية لا ما تقدرش تستغنى عنهم. النقطة الثانية إنه السعوديين اللي بيجوا في الصيف بيتعدوا 500,000 أو 600,000. بيعتبروا ان مصر بلدهم التانية امنا. السعودي بيسيب اسرته هنا وبيسافر، ممكن يرجع يشوف عمله وبيسيبهم بالشهر او بالشهرين متواجد هنا. العلاقات التبادل التجاري بين مصر والسعودية يعني ارقام انا لا
ارحام ونسب
يعني. وطبعا العلاقة السياسية احنا عارفين دايما في المواقف الصعبة دايما مصر والسعودية بتبقى يعني كيان واحد من ايام حرب 73. يعني الملك فيصل كان ليه موقف مشهود مع مصر في حرب 73، وامتدت هذه المواقف من جانب السعودي والجانب المصري برضو اثناء حرب الخليج. الجيش المصري هو اللي دافع عن السعودية. فانا مش عايز يعني حاجة فردية، يعني زي ما قال الاخ حسام كده، يعني تصرف غير مسؤول من بعض اشخاص غير مسؤولين يحاسب عليه شعبين بالكامل. ما هياش مسألة زي ما حضرتك تفضلت قلت حج وعمرة وخلافه. احنا بنقول بس الحج والعمرة لان دول رايحين يبتغوا رضاء ربنا، فدول ناس تسنيهم ونمشيهم لغاية لما تصفى الاجواء. لكن لا محالة.
انت شايف انك انت من هنا يعني بتناشد السلطات السعودية
الحتة دي مبدئيا لغاية لما تحل المشكلة،
توتر وان كان حصل
لغاية لما تحل المشكلة
نحل مشكلة، لكن نخلي موضوع العمرة والحج
بالضبط كده. طيب عشان لا تؤخذ علينا تؤخذ علينا كجانب سعودي او جانب مصري ان احنا زي ما ممكن يقال برضو من ايدي خفية بيحجبوا العمرة والحج.
طب استاذ ايهاب، ما بعض الناس تتكلم يعني ما هو علاقة ايران بالسعودية
متوترة
جدا
ومفيش مشاكل،
ان ايران والشيعة لهم يعني مطامع. الحقيقة خلينا نتكلم بوضوح
طبعا.
وعلى الرغم من ذلك بيروحوا السعودية وبيخرجوا، بل لما عملوا مناوشات هناك عند
لم يمنعوا
والدنيا مشيت.
هو حضرتك اللي حصل ببساطة زي ما قال حسام، بس يمكن ما استرسلش في الموضوع. العاملين داخل السعودية هم على فكرة عاملين مش سعوديين بس ومصريين، لم يجدوا الأمان في قنصلية السويس. تم الهجوم عليها بطريقة يعني جوغائية وإجرامية، ودخلوا طلعوا الموظفين من جوه، راح على السفارة.
لا معلومة دي أول مرة أعرفها.
لا يا فندم لا،
يعني أنا اللي تابعته بس المشهد
اللي قدام السفارة
اللي عند السفارة الجيزة.
لا ده كانت مشهد
في السويس، حصل اقتحام فعلا.
اقتحام فعلا في قنصلية اسكندرية، حاولوا يكسروا السور ويخشوا ويكتبوا ألفاظ نابية على الأسوار. طب حضرتك هل تتخيل أنه يمكن أي عامل في أي مجال أنه يؤدي عمله وهو تحت هذه الضغوط؟ طبعا لا. فكان قرار السفير بوقف العمل لمدة يومين أو ثلاثة للتشاور في.
طيب برجع لأستاذ حسام، يمكن تعليقا على الكلام اللي قاله الأستاذ إيهاب دلوقتي في مسألة الاقتحام وما شبه ذلك. يعني المجلس العسكري، وزارة الداخلية، وزارة الخارجية، مثلث مهم جدا في هذه العملية. بتشوف حضرتك يعني إيه اللي حصل في مصر النهاردة؟ إحنا بنتكلم عن سفارة كيان صهيوني غاصب، رغم أن طلعت بعض الأصوات اللي بتتكلم عن العلاقات الدولية، لكن ببرر ان اليهود يعني حاجة باللي بيتعمل، وكانوا قتلوا ولادنا على الحدود وما زالوا يقتلون اخواننا في فلسطين،
ودفنوا اسرانا في 67
احياء. يعني في مبرر للغضب الحادث على سفارة الكيان الصهيوني ده. انما ورغم ذلك المجلس العسكري جابوا حواجز خرسانات وجابوا شرطة عسكرية. بتشوف ايه اللي خلى المجلس العسكري ساب الامور مع وزارة الداخلية تصل لهذه المسخرة اللي شفناها الحقيقة؟ ان انا اطلع فوق سقف سفارة اشيل العلم بتاعها، او احط علم، او اكتب نجمة داود، او اشتم او اسب. يعني الا يتحمل المجلس وزارة الداخلية هذا عدم التدخل لدرجة انه يوصل المملكة العربية السعودية ان حاسة ان موظفيها مش في امان، والمجلس ما خدش موقف واضح، وزارة الخارجية ارتبكت لا يعرف الراجل مدان ولا مش مدان، ولا حركت حد كالمعتاد في مشكلة اي مصري برا. هل بيتحملوا مسؤولية في هذا الوقت؟
هو بدون شك حضرتك قلت المثلث. لا، احنا المثلث هو ثلاث اطراف كان في الازمة دي، نقول وزارة الخارجية، وزارة الداخلية، المجلس العسكري، مش كده ولا لا؟ لكن انا هقول لحضرتك على حاجة. انا هستبعد وزارة الخارجية، هستبعد وزارة الخارجية وهركز في حتة في حتة أمن السفارة على وزارة الداخلية والمجلس العسكري. هل يعقل أن النهاردة كانت الأمور رايحة في اتجاه التصعيد مع السفارة أو اتجاه السفارة أو اتجاه العاملين بالسفارة أو اتجاه العاملين بالقنصليات بتاعة السفارة؟ هل يعقل النهاردة أنه التعزيزات العسكرية الكافية ما كانتش متواجدة بالشكل اللي منع المتظاهرين؟ طب انت انا هرجع برضو لحضرتك النهاردة في الاعتداءات اللي كانت موجودة على سفارة الكيان الصهيوني الغاصب والغاشم في ناس اعتقلت هناك واتحكمت.
نعم.
مش كده ولا لا؟
نعم.
في شباب اعتقلت واتحكمت. انا مش شايف احداث السفارة بتاعت السعودية اللي حصل في سفارة السعودية او اللي حصل امام القنصليات ان انا جرى توقيف اي واحد من الناس اللي ارتكبت هذه الافعال ضد السفارة. هل يعقل اكبر سفارة عربية موجودة في مصر السعودية كانت ولا زالت وستظل اكبر داعم للشعب المصري شئنا ام ابينا؟ لان السعوديين زي ما قلت حضرتك احنا ارحام وانساب والامن القومي المصري هو امتداد للامن القومي السعودي بدون شك.
نعم.
انه هو اكبر بعثة دبلوماسية عربية موجودة هنا. النهاردة حضرتك بدون شك لم تتوافر التعزيزات العسكرية المناسبة أمام السفارة السعودية وأمام القنصليات التابعة لها كي تمنع هذه الأعمال الشائنة والمقززة التي حدثت بحق السفارة السعودية والقنصلات. بدون شك في قصور.
نعم. معنا على الهاتف المستشار محمد الدمرداش وكيل مستشار الدكتور محمد الدمرداش وكيل مجلس الدولة ومستشار القانوني لوزارة الشؤون الاجتماعية. السؤال اللي عايزين نسأل حضرتك سعادة المستشار. السلام عليكم.
أهلا بيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سعادة المستشار بتشوف إزاي الهيئة المستقلة للحج والعمرة اللي بينادي بها البعض في حين أن شركات السياحة بترفض هذه الهيئة؟
والله أنا يعني رأيت في هذه المسألة وكما قال فضيلة مولانا الشيخ سيد عسكر رئيس اللجنة الدينية أن الهدف من هذه الهيئة هو تخفيض أولا تكاليف الحج والعمرة مقارنة بالدول الأخرى. دعني نقول يا أستاذنا الكريم أن تكاليف الحج في مصر والعمرة مضاعفة عن تكاليف الحج والعمرة بتاعت أوروبا.
صحيح.
يأتي الحج من أوروبا بأسعار أقل مما يذهب به الحج المصري.
نعم.
والقصد من في اجتماع لجنة الثقافة والإعلام واللجنة الدينية مناقشة مقترحين لمشروعي القانون. مقترح مقدم من لجنة الثقافة والسياحة وتحديدا كان سعادة الأخ حسن عبد العزيز مقدم مشروع، ومشروع آخر أعد لمعرفة فضيلة الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية.
نعم.
كلا المشروعين يتضمن بنود يعني متفقة تقريبا في مسألة توزيع حصص التأشيرات على المحافظات طبقا لمعايير محددة، إلزام الجهات المنفذة بتنفيذ بنود عقد يكون زي المسطرة، ما جيتش ان الحاج اللي مسافر ب 18000 جنيه يسكن في مكان يقرب من الحرم ب 300 متر واخر يسكن على بعد كيلو وكلاهم مشتركان في حج الجمعيات او في حج القرعة.
نعم.
هذا اولا. ثانيا التراخي الشديد في الحجز للحج، نحجز الحج قبل الحج باربع او خمس اشهر، هذا يفقدنا فرص كبيره جدا. اذا وجدت هيئه تنسق الحج الجميع لمصر نستطيع ان نصل الى اسعار جيده جدا واماكن متميزه.
نعم.
ولنا في تجارب الدول الاخرى وعلى راسها تركيا وماليزيا اسوه حسنه. هذه التجارب التي بدات منذ 7 أو 8 سنوات اثمرت ثمارها واصبح الحج هناك يذهب مجهزا مسلحا دينيا، فاهم رايح يعمل ايه، منظم بشكل جيد جدا. المأساة الكبرى التي نراها في أيام المناسك في عرفة ومنى يستطيع أن يتجاوزوها أفضل مننا كثيرا جدا أيام الضغط الشديد.
طب سعادة المستشار يعني بتشوف حضرتك، لأن ده موضوع محتاج أن احنا نكون معانا على الهواء لأنه فعلا في أمس الحاجة لمسألة تنسيق رحلات الحج والعمرة بسبب المصايب اللي بتحصل أحيانا من تجاهل المصريين، لكن عايز أتوقف عند الأزمة الآن بين مصر والسعودية اللي حدثت من كام يوم. حضرتك كمستشار قانوني وزارة الشؤون الاجتماعية بتشوفها ازاي والوزارة بتشوفها ازاي؟
ولله الأمر من قبل ومن بعد، هذه الأزمة التي افتعلت في هذا التوقيت تحديدا لإدخال العلاقات بيننا وبين أشقاء في السعودية قصد منها أمر أظن أننا بدأنا نستفيق منه اليوم. المعلومات التي وصلت إلينا أن القنصل والسفير خلال 48 ساعة سيكون موجودين في مصر حتى لا تعلق أعمال العمرة، أو على الأقل القنصلية تفتتح حتى يتم إعطاء التأشيرات. احسب انها سحابه صيت ومرت.
هل في اي اخبار يعني بحكم حضرتك مستشار قانوني في وزاره الشؤون الاجتماعيه، في اي اخبار عن انه الازمه دي هتنفرق قريبا ولا الامور لسه مش واضحه؟
لا يعني سمعنا اخبار اقول انها مؤكده. كذا، ونقل على لسان سيادة السفيرة فايزة بن ندى وزير التعاون الدولي أن الاتصال بالأمير سعود الفيصل تم توافقا على عودة العمل القنصلي تحديدا إلى السفارة السعودية إن شاء الله خلال الأيام القليلة القادمة، خاصة نحن في ذروة موسم العمرة. والأهم من ذلك أن العلاقة بدأت يعني استوعب ما حدث من صدع فيها العقلاء وهم كثر في البلدين.
شكرا.
أتوقع إن شاء الله من المعلومة البسيطة المتوفرة لدينا أن إن شاء الله خلال هذا الأسبوع سيكون هناك عودة للعمل القنصلي، ثم يعود السفير إلى بيته السليم.
شكرا جزيلا مستشار الدكتور محمد الدمرداش وكيل مجلس الدولة والمستشار القانوني لوزارة الشؤون الاجتماعية. هسأل أستاذ إيهاب عبد العال سؤال بس بسرعة كده. الكتاتني مجلس الشعب سينعقد الأسبوع القادم مهما كان قرار العسكري. ثورة الغضب الثانية تدعو لمسيرات الدفاع لتسليم السلطة لمجلس انتقالي. مش عارف أنا هل يعني تسليم السلطة لمجلس انتقالي ده فعلا اتقال من أنهي جهة بالضبط اللي اتقال؟ هنرجع برضو نتواصل معهم. الأنبا بخوميوس يعتذر عن الترشح لكرسي الباباوي. رسميا إسرائيل تبدأ بناء جدار على الحدود مع لبنان. سرقت 1.5 مليون جنيه من سيارة جمارك المطار. والعدل تمنح العاملين بإدارات التفتيش والمتابعة صفة الضبطية القضائية. أستاذ إيهاب، بداية استثماراتنا، وهل عند حضرتك أخبار يعني نحاول بس نفرج عن الناس الهموم اللي عليهم إن في أي حاجة عن إن الأزمة دي تتفك قريب، معلومات من هنا أو من هناك
بالنسبة للكونسوليات؟
للكونسوليات
هو زي ما تفضل سيادة المستشار، هو على فكرة السفير راح وساب أسرته، ده مؤشر ولاده وأهل بيته موجودين هنا. نعم. ده مؤشر إن هو راجع إن شاء الله.
نعم.
في نفس الوقت يعني في بعض مؤشرات من خلال الوكلاء السعوديين إنه كان النظام السعودي أغلق اللي هو بيمنح التأشيرات عن طريق النت أو الكمبيوتر، وتم فتحه النهاردة، وده نظام أمني اللي هو بيرسله بيه التأشيرات إلى الشركات المصرية.
نعم.
كان أغلق امبارح وفتح بالفعل النهاردة، معنى كده أنه هناك مؤشرات لعودة العمل ولطبيعته في خلال 48 ساعة.
احنا استثمرتنا دي أستاذ إيهاب في مسألة كأرقام من رحلات الحج والعمرة للمملكة؟
هقول لسعادتك يا فندم، احنا بنطلع سنويا للعمرة 750 ألف معتمر،
3.25 مليون يعني
3.25 مليون. شركات السياحة هي الجهة الوحيدة المنوطة بتنفيذ رحلات العمرة. لو حطناها في متوسط انفاق 1000 أو 1500 ريال ما بين العمرة البسيطة أو الاقتصادية إلى العمرة الخمس نجوم اللي بتتكلف
في 7 نجوم دلوقتي
وسبع نجوم وعشر نجوم. نعم. بتتكلف أكتر من 20,000 ريال كإنفاق أو 30,000 ريال داخل السعودية، هتلاقي معلي حضرتك إنه المتوسط الإنفاق لا يقل عن 10 مليار سنويا.
10 مليار جنيه
تقريبا.
طيب يعني برضو عايز بعض الناس تبقى يعني هل إحنا بنستفيد حاجة من العمرة والحج؟
طبعا يا فندم.
كشركات اللي بيقول لك ايه هو كله رايح للسعوديه، يعني بعض الناس تعتبر ان كل الخير ده رايح للسعوديه، يعني برضو عايز اعرف.
انا هرد
على
البرنامج، هنعتبر ان البرنامج لو تكلفته 1000 جنيه بينفق داخل مصر 750 جنيه منه. يعني ما يستثمر داخل بلدنا من الالف، لو البرنامج بألف بينفق منه 750 داخل مصر، في شكل شركات تذكره الطياره، الخدمات اللي بتؤدى داخل مصر، استخدام وسائل السفر والرسوم المسددة إلى الجهات المصرية، والضرائب التي تحصل من الشركات مقابل النشاط. نفس الشيء في الحج برضو، حجم الإنفاق ليس بقليل، بس دايما بنبص إلى ميزان المدفوعات ما بين مصر والسعودية فهو بالموجب لصالح مصر. يعني أنا أقصد أن السعودية بتنفق أكتر، مواطنينها اللي بيجوا من السعودية بينفقوا أكتر ما ينفق من خلال المواطنين المعتمرين والحجاج، فده نعم. اسمه ميزان أو الميزان التجاري ما بيننا وبين السعودية لصالح مصر.
طيب قبل ما أسأل الأستاذ حسام آخر سؤال عندي، معنا الأستاذ طارق نجيب عضو الجمعية العمومية لشركات السياحة. السلام عليكم أستاذ طارق. ألو.
يا فندم
يا ريت توطي التلفزيون يا أستاذ طارق عشان
باشا.
أهلا بيك يا أستاذ طارق، توطي التلفزيون سنة بعد إذنك.
ألو. ألو
أستاذ طارق، يعني مسألة الأزمة اللي حصلت بإغلاق القنصليات والسفارة وحضرتك كعضو في الجمعية العمومية في شركات السياحة، يعني إيه اللي عملتوه في الفترة من التوقف حتى الآن؟ يعني
اللي عملناه من التوقف الآن إلى الآن بنحاول نشوف الأخطاء التي وقعنا فيها بالنسبة للجانب السعودي. الجانب السعودي لم يخطأ معنا أبدا في أي حاجة من المواضيع دي، وده ضرر بالغ للشركات ولمصر عموما.
بعض الناس بترد يا استاذ طارق تقول لك انت يعني مهتم بالبيزنس والفلوس وهنسيب كرامتك.
مهتم
بالبيزنس؟ لا لا مش انا اللي، ده انا بقول لك بعض الناس بتتكلم تقول لك شركات السياحه والسياحه انتم مهتمين بالبيزنس والفلوس، مش هاممكم كرامه المصري؟
كرامه المصري مصانه في كل شيء.
نعم
احنا اللي اهنا الناس، بعض الناس اللي اهانت الناس بدون علم وبدون وعي. بدون علم، انا مع التظاهر، تظاهر باخلاق، تظاهر سلمي.
نعم.
لكن ما تشتمش حد وترسم لي نجم داوود على الجدار والنعال والجزم، ما ينفعش هذا الكلام مع حضاره مصر وايمان مصر والناس المؤمنين في مصر.
انا بشكر حضرتك استاذ طارق نجيب عضو الجمعيه العموميه بشركات السياحه. استاذ حسام العكاوي اخر سؤال لحضرتك، عايز عندك تعليق؟
عايز ارد على
سياده لنا تعليق حضرتك على
الدمرداش دي، مهمه جدا،
مهمه جدا.
هذا اذن حضرتك. سياده المستشار محمد الدمرداش بيقول انه فيما يخص موضوع هيئه الحج والعمره ان هناك ثلاثه مشاريع مقدمه. انا بتوجه لحضرتك من هذا المنبر ومن هذا البرنامج، هو انا عندي قانون اساسا موجود، عندي قانون بينظم حق الشركات السياحيه في تنظيم الحج. السؤال بيطرح نفسه دلوقتي، هل مصر ايه الفراغ التشريعي اللي موجود عندي دلوقتي علشان يتصدى مجلس الشعب باصدار قانون او في مقترح قانون الهيئه العليا للحج؟ اذا كان انا عندي قانون، القانون ده بيطلع ليه؟ وش معنى القانون ده في الوقت الحالي؟ موجود عندي القانون رقم 38 لسنة 77 وتعديلاته آخرها القانون التعديل 125 سنة 2008 بينظم حق الشركات السياحية في تنظيم الحج. تعرف يا أستاذ خالد بعد إذن حضرتك، لما شركات السياحة بعد 25 يناير الثورة المجيدة، لما رفعنا قضية على وزارة الداخلية باسترداد حج القرعة، لأن حج القرعة ده كان يخص شركات السياحة عفوا، فإيه اللي حصل؟ فوجئنا مجلس الشعب لجنة واثنين وثلاثة والثلاث مشاريع موجودين عندي هنا هون. يقول لي أنا عايز أعمل هيئة عليا من 15 شخصية. في هيئة عامة في مصر، هيئة حكومية من شخصيات عامة؟ ده منطق؟ طبعا مش منطق. النهاردة جاي ده حق شركات السياحة، دي استثمارات قطاع بحاله. لمصلحة مين أنت عايز فوق ما شركات السياحة تهدد وفوق ما استثماراتها تهدد أنت لسه بتقلص دور الشركات لمصلحة مين؟ عايزين ايه من شركات السياحة؟ هل انتم مستغنيين على 14 مليار دولار شهري سنوي اللي بدخلهم قطاع السياحة عشان تقولوا له متشكلين مش عايزينهم؟ انا النهاردة بتسول من البنك الدولي علشان 3.2 مليار وببوس ايده وبقبل شروط بتمس سيادتي الوطنية. انت بتضيع شركات
يعني
السياحة
مين؟ بتمس سيادتي الوطنية يعني
بدون شك. انا البنك الدولي لما بيقرضني بيقرضني على حساب قراري السيادي، وانت عارف حضرتك الكلام ده كويس قوي، لان احنا لما اغرقنا في الاستدانة من البنك الدولي ده كله كان على حساب مقدراتنا الوطنية. احنا مش عايزين الاستدانة دي تاني. عندنا شركات سياحة تستطيع بدل 14 مليار تدخل بال20 و25 مليار، بس بنطلب من مجلس الشعب اتركوا شركات السياحة في حالها. احنا ما بنكلفش الدولة حاجة علشان النهاردة تتبارر لجان في مجلس الشعب تنتقص من حقوق شركات السياحة. الحج حق اصيل لشركات السياحة بشقايه السياحي وحج القرعة.
محمد مصطفى بيقول الامريكان وهربناهم والسعوديين واعتذرنا لهم، كده فاضل لكل مواطن مصري يشيل انبوبة البوتاجاز على كتفه ويروح يوديها بنفسه لتن لابيب. لا طبعا الكلام ده كلام مش صح يا محمد. ولما نعتذر يا محمد ديننا اللي امرنا كده، لما نغلط لحد نعتذر. يعني هي مسألة مش مسألة ان احنا نعامل الغير ببلطجة، وخصوصا غيرنا يكون مسلم زيه ما عمليش حاجة. ودايما بنقول انه مش دايما كل سيئة نعممها على كل الدنيا. ان حضرتك لما تلاقي شباب من اخوانك على الفيسبوك يلعن الشعب السعودي فرد فرد ويصفهم بأوصاف قبيحة، هل انت متصور انه على المقابل هيسكت؟ مش هيسكت. فما تجيش تقولي ان احنا اعتذرنا. لما نغلط نعتذر. انت ترضى ان ممكن سفارة مصرية حد يتهور ويعمل معاها كده ويضرب يهدد الموظفين في اي مكان؟ كنت هتسكت ولا كنت هتتظاهر وتطلب الطرق الدبلوماسيه والقانونيه؟ فخلينا منصفين واحنا بنتكلم. احنا كرامتنا ما راحتش ولا حاجه، احنا كرامتنا بتروح جوه بلدنا. كرامتنا اصلا جوه بلدنا بتروح لما بنحاول ان احنا نتجاوز الحدود والاعراف والشيء اللي المفروض نكون عليه لكن للأسف بعد ثورة 25 يناير حتى مستشار شيخ الأزهر امبارح كان بيتكلم في منتدى موجود جامعين دول كتير جدا بيتكلموا عن أخلاقيات الناس بعد الثورة، فهو كان بيعلق على كلمة بيقول دي ظاهرة صحية، ما عرفش إيه الصحية اللي فيها، بيقول لك إن الناس بدأت يعني تخرج الكبت اللي جواها وكله بقى يشتم كله، دي ظاهرة صحية؟ معلش لا، مش صحية ولا حاجة، دي ظاهرة مرضية يجب أن تعالج من خلال كتاب ربنا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أنا بشكر حضرتك أستاذ سيد عبد العال سيحة. عضو مجلس إدارة غرفة شركة السياحة وأمين الصندوق الأستاذ حسام العكاوي.
أنا عايز أضيف بس حتة صغيرة
في ثانية كده،
عمر عبد الرحمن وأبو حمزة المصري وأبو يحيى هل هم مش مواطنين مصريين؟ مواطنين مصريين
الثلاثة دول؟
عمر عبد الرحمن مصري،
لا دول وأبو فلبينيين حمزة. عندنا احنا عند حقوق الإنسان.
من الذي اختزل كرامة المواطن؟ لماذا اختزلت فقط كرامة المواطن المصري في أحمد الجزاوي، ولماذا لم تختزل في هذه الشخصيات الثلاثة؟
بشكر رجال الدين دول. شكرا عكاوي وسهاب، شكرا جزيلا. فاصل ونتكلم عن الاعتصام والمشهد السياسي المرتبك في مصر مع الدكتور سيف عبد الفتاح أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة وأحد أبرز خبراء النظم السياسية في مصر. فاصل ونواصل، خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله، رجعنا لكم بعد الفاصل مع عمنا وحبيبنا الدكتور سيف عبد الفتاح. السلام عليكم دكتور سيف.
أهلا بيك.
جل على السلامة، أنت كنت مسافر.
الله يسلمك.
ولك وحشة بأن كتير ما صدقناش حضرتك. تحت
أمرك
فندم. دكتور سيف، حرائق متكررة.
نعم.
ارتباكات في المشاهد السياسية من خلال مستبعدين خرجوا ومستبعدين دخلوا. اعتصام بدأ شكله تعلو. تداعياته موجود في العباسية الآن.
نعم.
إضرابات في كل مكان سواء من أمناء الشرطة، ثلاث أربع محافظات في وقت واحد النهاردة. المشهد اللي حضرتك شايفه بداية قبل ما نخش على مشهد الاعتصام، يعني بتشايفه إزاي؟ ويعني والفترة اللي جاية مطمن، بنكرر مطمن، في تسليم سلطة، في انتخابات رئاسة، ولا كل ده كلام في الهواء؟
أنا عاوز أضيف لمسألة الارتباك الذي يتعلق بعنوان المشهد، عاوز اضيف نقطة تانية مهمة جدا اللي هو صناعة عدم اليقين. انا بتهيألي كل الناس في حالة قلق كبير جدا من اي شيء يمكن ان يحدث في مصر غدا او بعد غد. الناس خايفة تصحى من النوم وتجد حدث جلل بيحدث، هذا الحدث لا يمكن اطلاقا تحمله بشكل او باخر. صناعة عدم اليقين دي مسألة من الناحية الرمزية في وضعنا الحالي يمكن أن تؤدي إلى حالة من حالات أستطيع أن أقول إنه انفلات. وهنا شيء خطير جدا، يعني آن الأوان إنه المجلس العسكري يقول لنا من يحكم مصر حقيقة.
ده سؤال حضرتك بتقوله للمجلس العسكري؟
انا بسأله للمجلس العسكري لانه انا هنا في حقيقة الامر عاوز اعرف بالضبط ماذا يحدث، كيف يحدث، لماذا لا يواجه هذا الذي يحدث، ايه الموانع اللي بتخلي ان احنا اللي قلنا له يسيب المرحلة الانتقالية لا يقوم بمثل هذه الامور التي تتعلق بأمرين أساسيين. وإحنا قلنا قبل كده أستاذ خالد إحنا مش عاوزين في المرحلة الانتقالية إلا أمرين مهمين بالإضافة للانتقال السياسي والمؤسسي. الأمرين دولي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. إحنا دلوقتي لما بنقول النهاردة وحضرتك بتقرأ الخبر الذي يتعلق بأنه سيارة يتاخد منها مليون جنيه ونص في الدائرة الجمركية، انا عاوز يعني اقول لحضرتك دي منطقة كلها دي تسمى حرم المطار. اذا هذه المسألة تعني ان هناك شيء خلل كبير جدا، هناك نمط
مدبر.
لا هناك نمط من تسريب المعلومة التي تتعلق بهذا، انه هذه المسألة يبقى مخطط لها من داخل الناس اللي موجودين في مثل هذه.
هل بتتصور دكتور سيف انه ممكن حد يعمل حاجة زي كده وفي نفس الوقت تاني يوم يقبضوا عشان يعني عايزين يوصلوا مثلا رسالة دينا شغالين؟ بتشوفوا ازاي
كده؟ لا انا طب يا ريت بيقبضوا، ما انا برضو انا عاوز اعرف
ماذا حدث في في أشياء كثيرة جدا. يعني أنا عاوز أعرف هل هم فعلا بيقبضوا على الناس اللي بتعمل كده؟ هل بتسترد الدولة أموالها؟ ولا إحنا هنظل هكذا نهب لحالة من حالات الانفلات الأمني؟ أنا بس بقول لحضرتك إنه حكاية الانفلات الأمني وحضرتك فتحت هذا الموضوع، إنه زي ما يكون وقلت قبل كده كتاب الانفلات الأمني الأسود، عندنا زي ما يكون في كتاب، الكتاب ده تفتحه تلاقي أسبوع فيه حرائق بس، يعني أنت تلاحظ حضرتك أسبوع فيه حرائق بس، أسبوع آخر فيه خطف سياح بس، أسبوع سطو على بنوك بس، أسبوع سطو على محلات صرافة، أسبوع خطف أطفال
وفيديو وكلام
اسبوع بالظبط اسبوع ملف طائفي، اسبوع القبائل بتتناوش مع بعضها البعض. انا عاوز اقول مش ممكن ابدا هذا العمل الممنهج في كتاب الانفلات الامن الاسود، الا ان نقول ان هذا عمل ممنهج تقوم فيه فئات معينه، فئات معينة بتقوم بهذا. فإذا كان هو ما يعرفش هذه الفئات فهذه مصيبة، إن كان يدري فهي مصيبة، وإن كان لا يدري فالمصيبة أعظم. يعني إحنا عاوزين ليه؟ لأنه هو كده، إحنا قلنا في مسلسل للسلطة، إن الراجل اللي إحنا ادينا له السلطة دي وأمناه، والسلطة أمانة في هذا الإطار، تعني أن السلطة مسؤولية والمسؤولية مساءلة. هو ده مثلث السلطة، احنا ما نقدرش نقول غير كده. ولذلك احنا لما بنسائل العسكري لانه هو الجهة الوحيدة المنوط بها ذلك، احنا لحد دلوقتي الامن موجود بنسبة اقل من 50% ولا يعمل بقوته، وكمان جهاز الامن لما بتيجي تعمل المسألة دي وبالأجهزة اللي موجودة داخل وزارة الداخلية، بيتفق أمناء الشرطة في 8 محافظات أول أمس،
والنهاردة 4 محافظات،
والنهاردة 4 محافظات. وبعدين الشيء العجيب جدا، اسمع
لا انت وهل اكتشف أخبار فجأة، معلش أنا طبعا كل ظروفنا وأنا أتفضل. عايز كل يا رب كل الناس تعيش وربنا يرضيها ويبارك في أرزاقها، بس هل فجأة كده اكتشف أمناء الشرطة ان الظروف صعبة؟
ما انا بقول لحضرتك كأنه المسألة شديدة الخطورة، وكأنه احنا دلوقتي بنطالب مجلس الشعب انه يعمل جلسة طارئة علشان. طب انا عاوز اقول لحضرتك حاجة، الخبر برضو العجيب جدا اللي انا بسمعه في الراديو، بيقول ان امناء الشرطة يشعرون الان بارتياح بعد تصديق المشير على التعديلات علشان المسائل المعاشية اللي بتطالب بها. انا بستغرب، وكاستاذ علوم سياسيه انا بقول ازاي المجلس العسكري يصدق على قانون قبل ان يعرض على مجلس الشعب وتعديلات؟ ايه الكلام الفارغ ده؟
ممكن اسالك سؤال ونروح؟
انا مش عارف نروح ولا ما نروحش.
لا يعني مصر بيحكمها مين دلوقتي؟
انا هو ده القضيه، انا كاستاذ علوم سياسيه عاوز اعرف بالظبط من يحكمني علشان اعرف احاسبه، اصل هو القضيه اللي بيحكمني انا بعرف احاسبه. لكن مش ممكن ابدا الطرف اللي انا قلت له خد يا سيدي المفتاح وامني، اذا به يقول انه في طرف ثالث وبيقول لي في لهو خفي وبيقول لي مش عارف ايه. لا انا عاوز نحدد المسؤوليات يا ناس، اصل المساله ما تحتاجش أكثر من إن إحنا عاوزين نأمن وطن، ووطن في مرحلة انتقالية، وأطعمهم من جوع وأمنهم من خوف 15 شهر ما كانتش عملية صعبة أبدا، وكانت يمكن أن تحدث بيسر شديد إلا إن كان هذا الأمر متعمدا.
أنت حاسس إيه يا دكتور؟
أنا حاسس إنه متعمد.
من قبل من؟
من قبل المتنفذين الذين يحكمون والذين لا زالوا يحكمون من نظام مبارك البائد.
انا سالت الدكتور الاستاذ حمدين صباحي بالامس كان معايا على الهوى، بس احكي السؤال لانه مهم بالنسبه لي يعني. الى اي الفريقين بتميل حضرتك؟ ان المجلس العسكري يقصد هذا الارباك عشان ما يسلمش السلطه، والناس اللي بتتهم انه هو بيتواطأ وهو وهو اللي بيقتل وهو اللي بيعمل وهو بيدبر، ولا ان المجلس العسكري مرتبك بسبب ضغوط داخلية وخارجية اكبر من قدراته؟
لا، انا اظن انه في حاجة عندنا في مصر اسمها الاجهزة الامنية. الاجهزة الامنية بما فيها المجلس العسكري هي المسؤولة عن ذلك الوضع الذي يحدث في مصر، وانا عندي شواهد. انا ما بقولش كلام هكذا على عواهنه. انا عندي هنا، انا كتبت في مرة حوالي 25 آلية استخدمها المجلس العسكري. هذه الآليات كلها بتحدد مشهد الارتباك العام ومشهد عدم اليقين. نمرة واحد، تقليص القيادات. أنا مش هقول الخمسة وعشرين يعني، عشان تقليص القيادات. إحنا دلوقتي ما بنشوفش حد أبدا موجود على الساحة سوى إنه بنشوه أي قيادات أخرى غير المجلس العسكري. الأمر الثاني، حصار المؤسسات. عاوزين نشوف مؤسساتنا إيه ده؟ إحنا مش عملنا صور وبننشئ مؤسسات بناء على هذه الصور، وعاوزين بقى نخرج من دايرة كأن دي المؤسسات كأن دي. إحنا عاوزين نعمل مؤسسات حقيقية. إذا نجد المؤسسات كلها في حصار، إما حصار الفشل والعجز زي الحكومة، أو حصار حقيقي بمطاردة حقيقية في إطار وقوع مؤسسات المنتخبة تحت شبهة عدم الدستوري
زي مجلس الشعب،
زي مجلس الشعب والشورى، أو مؤسسات بالتشويه وبلعب دور معين في هذا الإطار وبالاغتيال الذي يتعلق بالقضاء. انا بقول لحضرتك احنا هو في بقى مؤسسات غير كده؟ السلطه التنفيذيه، السلطه التشريعيه، السلطه القضائيه؟ لا، مصر في عهد المخلوع لم تشهد هذا الحصار بالنسبه للمؤسسات. سيدي، انا بشوف انه مجلس الشعب من حيث رمزيته حينما توجد الكتل الاسمنتيه وتوجد الاسلاك الشائكه حول مجلس الشعب، ده له رسالة رمزية خطيرة، انه انا بحميك، بحميك من شعبك اللي اختارك، وانا بحطك ورا الاسلاك الشائكة لان ده حماية لك. هو يرضى بذلك اذا انفصل عن عموم الناس، انفصل عن عموم الناس وانفصل في تأدية وظائفه التي تتعلق بانه رد الفعل الشعبي هو الترمومتر الحقيقي لاي اداء يمكن ان يحدث من الناحية السياسية لاي مؤسسة برلمانية. ده شيء خطير جدا. طب وانا مش عاوزهم يرضوا بده. انا عاوزهم يطلعوا بكرة كلهم ويقولوا احنا عاوزين نشيل الكتل الاسمنتية، عاوزين ننزع الاسلاك الشائكة. وبعدين بقى عاوز اقول كلمة برضو في الاخر، انه هو برضو مش الاسلاك الشائك وسد الطرق مش برضو بيعطل عجلة الانتاج؟
صحيح.
ولا هي عجلة الانتاج بتتعطل في التحرير بس؟
طيب دكتور سيف، يمكن ده هيجرني مباشرة لابرز مشهد موجود على الساحة الان، مشهد الاعتصام امام وزارة الدفاع اللي بقدرة قادر اتقلب لاحداث محمد محمود تاني.
صحيح.
بلطجية وضرب، وشباب بيبعت لي في حدود امكانياتنا رسائل بيقولوا لي ان في واحد بيقول هو يا شيخ والله المجلس العسكري عمر اللول اللول، هو كاتب كده يعني، يا شيخ خالد والله المجلس العسكري مش ناوي يجيبها البر، والله انا عندي صور الناس مجندين بيضربوا في الناس المتظاهرين في محيط وزارة الدفاع، والله بيجر البلد لفوضى ومش هاين عليه يسيب السلطة. يعني النهاردة في معتصمين كانوا موجودين في ميدان التحرير.
صحيح.
كان لهم مطالب، حد سأل؟ محدش اتكلم معهم، كل كان مركز ان دول المتعصبين لحازم صلاح ابو اسماعيل.
نعم.
المرشح المستبعد، وهم كانوا في البدايه فعلا مجموعه الشيخ حازم اللي كانت موجوده في ميدان التحرير. فجاه بدات مجموعه تتحرك من ميدان التحرير، راحت على العباسيه. كل الشباب حتى بالناس انا اثق في دينها اللي نقلت لي بعض الحاجات انه احنا ما كلمناش حد في حاجه، لكن فوجئوا من يومين بدات الامور ان في ناس بتجيلهم من اماكن تضربهم بخرطوش وبطوب، وبدأت اعتداءات وبدأ شغل وبرضو نفس المشهد بيتكرر بتاع مسبيرو حدث محمد محمود مجلس الوزراء وبنسمح لمندسين يخشوا في الموضوع والدنيا تولع وما بنعرفش بعد كده المحاكمات بتوصل لفين ولا نعرف مطالب الناس دي لطلبتها اتحققت ولا ما اتحققتش اتعمل فيها ايه يعني بتشوف حضرتك تقييمك للوضع قدام وزارة الدفاع ازاي
شوف انا اولا انا بوجه عام علشان الناس تبقى كلها عارفة انه اي اداة احتجاجية لا احد يستطيع ان يعتمد على اي اداة احتجاجية وفي اي مكان من مصر يعني المسألة ببساطة شديدة انه في اشياء معينة وهي حالة عدم اليقين هو بيدفع ثمنها برضو لانه مش ممكن ابدا حالة عدم اليقين سوى تحدث مثل هذا الانفلات زي ما كنا بنقول حالة عدم اليقين دي ممكن تجعل كل الناس دي تروح هناك لانها مش متيقنة ان في شيء ممكن يحدث في مصر كما هي تتوقع وانه مثلا انتخابات الرئاسية يمكن ان تتم وان الانتخابات الرئاسية يمكن ان تتم ولكن يمكن ان تزور بالمادة 28
رغم شوف كل التأكيدات يا دكتور
نعم
ان اللجنة هيخش فيها ناس ومندوب من مرشح اللي هو حضرتك مثلا هيحصل عدد والعدد يتختم عليه وهيروح للجنة الانتخابية ادي واحد والحاجة التانية معلش سامحني لان برضو يعني بيقولوا ان احنا جزء منها ان احنا وافقنا على هذه المادة في التعديلات الدستورية اللي تم عليها الاستفتاء عليها بنعم
نعم انا بس عاوز اقول انه اي شيء بيضع البشر ده مش قرآن
نعم
ومن ثم يرد علي التغييب إن ثبت أن هناك قلق بصدده أو انحراف ومن هنا المادة 28 دي وهو غير إعلانات دستورية زي المية الساعة قبل كده
نعم.
فهي المسألة مش أبداً إنه أن هذه المادة تمتنع عن التعديل لا ما بتمتنعش عن التعديل وان انت لو عاوز تطمن الناس تستطيع ان انت تقوم بتطمين الناس بشكل اكبر من ذلك لانه اما الجانب الثاني اللي حضرتك بتقول عليه طبعا الناس هتعمل والناس هتحمي الصناديق وهتحميها من التزوير وكل الاشياء دي بس انا عاوز اقول لحضرتك انه حتى في انتخابات المجلس الشعب انه
حصل تجاوزات
حدث تجاوزات خاصة في مسألة يمكن العدل
يمكن مثلا دكتور بعض الناس تقول لك هذه التجاوزات احنا بنتكلم في ما يقرب من 500 مرشح اللي كانوا هينتخبوا لكن كل دائرة كان فيها اعداد وفيرة بتصل ل 70 و 80 مرشح في الدائرة 41 مرشح
انت برضو
هل مثلا انتخابات الرئاسة الاعداد دي اللي هتخش فعلا بالذات انا بتكلم على اللي عليهم العين والفوكس والتركيز قوي
صحيح.
هل هتبقى محكومه شويه
هي طبعا هتبقى محكومه والمحكوم ممكن من يتحكم هو الذي يتلاعب فيه
طب ده يخلينا اسالك على تصريح عمر سليمان الخطير النهارده قال اللي هيحدد الرئيس مش الصندوق انما اللي بيفرز
هو ده الكلام
ايه المقصود بتصريحه في الوقت ده
مثلا يعني وده شيء عجيب انا بقول انه عليه ان يتنحى ويصمت وخلاص بقى يعني انتهت القصة دي بتاعت عمر سليمان لكن للأسف الشديد هو
تصريح زي ده بيشككني
طبعا هو
تتوتر اكتر
يعني صناعة الشك وهو ده يعني لو انت بتتكلم على الطرف الثالث لو بتتكلم على الطرف الثالث فالطرف الثالث ده بقى مؤسسة كبيرة جدا
نعم.
واحد بيصرح تصريح يشكك الناس ما انا بقول لحضرتك كيف يصنع عدم اليقين فلما يقول كده وبعدين يقول لك ده بتاع المخابرات قبل كده وجنبهم وعارف ايه اللي بيحصل ده كلامه صح 100% انه المسألة في الفارس وده حاصل في انتخابات مجلس الشعب الفارس الجزئي في الموجود كان في الدوائر حينما يذهب للجنة العامة يقول لا انت حسبته غلط طب ليه يا سيدي حسبنا غلط لانه في كذا كذا وبعدين يجي واحد يشتكي وبعدين يقول له لا ده احنا نسينا 100,000 صوت
دكتور خلينا اكلم حاجة بصراحة هل في صعوبة عند الاطراف المعنية بالعملية السياسية انها تقدر تحكم عملية الانتخابات بوضوح في الفرز والتصويت وكل حاجة
لحد دلوقتي وفي ظل المادة 28 انا اظن في صعوبة
هل حضرتك بتشوف انه يعني مين ورا مصلحة انه يبدأ يترشق مع شباب اعتصم واقسم بالله انه ما قربش من حد ولا ضايق حد ولا عمل حاجة؟ مين ورا مصلحة ان احنا نصعد الاحداث في هذه المرحلة وعندنا احداث في 100 اتجاه؟ يعني حرائق بتشتغل، اعتصامات فئوية، شباب معتصم بينضرب، مصر والسعودية وتوتير العلاقات في 24 ساعة ولعنا الدنيا.
انا ما بسمهاش توتير العلاقات، انا بسمها تصفير العلاقات. تصفير العلاقات،
تصفير يعني المربع صفر.
طبعا، لانه يعني هو تقريبا كده ان الرئيس الجاي هيجي على وضع يعني شديد الدرامية عشان يقول انا سلمت. هي دي المسألة. لما يصفر الاقتصاد ويصفر العلاقات ويقيم مثل هذه الازمات ويبقي عليها بهذا الشكل، يعني هو بيقول ايه؟ هو بيقول ايه للجنزوي؟ بيقول له استحمل اليومين دولي، احنا عاوزين نمرر الثلاث اسابيع دولي، بس حافظ على الناس وزخمها باعتراضها ده وبكل الامور دي، عشان لما يجي الرئيس الجديد
يشيل المر.
يدوق المر.
يبقى اذا كان مش يعني خارجيا، حضرتك اذا كان خارج عن عبايتنا هنشربه المر، واذا كان جوه عبايتنا نحرك الزرار.
هو كده يا سيدي ده بالظبط.
ده تحليل حضرتك للمشهد.
انا تحليلي وتحليلي هنا، انا متاكد انه ده مش مجرد تحليل، لا، ده قرائن. يعني مثلا التأزيم الذي حدث، مشكله التمويل الاجنبي، ثم بعد ذلك الانفراج التي حدثت على هذا النحو وتشويه القضاء، انا بتهيألي ده مسلسل عاوز يخلي الناس في حالة عدم يقين. احنا كنا عمالين نقول القضاء الشامل، القضاء الباسط، دلوقتي ما حدش عاد بيقول الكلام ده.
اللجنة العليا للانتخابات بالخمس مستشارين اللي فيها،
وفيها عبد المعز،
بما دار عليها من لغط ومشكلات وأزمات، ومرشح أمه أمريكية، لا مش أمريكية، لا أمريكية، لا مش أمريكية، وفي الآخر ومرشح تاني، يعني قصص حصلت كتير. هل شايف حضرتك من الحكمة الآن انه هل المجلس لو استجاب لطلبات الناس انه اللجنه دي يتم تعديلها فيها مشكله؟
لا، هي طبعا التعديل نص عليه، نص عليه الاعلان الدستوري انها تشكل من الخمسه باعتبارهم اعلى المناصب القضائيه.
ما احنا قلنا انه مش قران.
ما انا عارف،
يعني احنا وصلنا لمرحله انه مش قران وان بقى في لغط. يعني انا قلقان من حضرتك وانت قاضي، وانت قلقان مني وكيل نيابه، طب ما نريح الاطراف. يعني
انا احنا... اصلا بقول لك انا مش قلقان بس من ماده 28، ولا قلقان من تشكيل اللجنه الرئاسيه. انت عاوزني اقول لك على بلاطه؟ انا قلقان من العسكري الذي يسير هذا وذاك. هو ده، احنا لازم يا ناس نتكلم على الاصل. زي برضو الناس تقول لك عاوزين نشوف الجنزوي. الجنزوي ايه؟ الجنزوي ولا حاجه. طب احنا يفعل ما يؤمر.
احنا دلوقتي عمالين نبص على حتى مشهد البرلمان والحكومه، مشهد الحقيقه منرفزنا كلنا ومضايقنا. لا عارفين يدوا البرلمان يخلوه صلاحيات واسعه في تشريع قوانين، اديك حاجه بتقول بيتجاوز انه بيصدق على مكافئات او الى اخره، او تعديلات خاصه بامناء الشرطه دون الرجوع للبرلمان.
لا، لسه القانون هيروح البرلمان. يعني طب افرض هو انت صدقت على تعديلات، وفرضنا ان البرلمان ناقش هذه التعديلات وما فيش على 2-3 منها، هيرجع تاني القانون للمشير علشان يصدق.
المشهد ليه سود؟
يعني هو ايه يصدق ده؟ ايه يصدق قبل استعراضه على مجلس الشعب؟ يصدق على تعديلات مين؟
المشهد ليه سود اللي انت شايفه ده يخلي حد يبقى مقبل العمليه دي من اساسه؟ يعني انا النهارده معايا حكومه شايفه ان الدنيا بايظه، وشايف ان الدنيا ارتبكت، خلاص انتوا عايزيننا نمشي مع السلامه، احنا كنا جايين تسيير اعمال عشان بنحب بلدنا وبنحب مصر وخلاص، فشلنا وانتوا شايفين احنا فشلنا نمشي. يعني ايه اللي بيصعد الموضوعات وخلينا خلانا دكتور سيف من وجهه نظري في اشتباك في كل الاتجاهات؟ في اشتباك.
ما هي كده، هي صناعه الارتباك، صناعه الاشتباك، صناعه عدم الثقه، صناعه عدم اليقين. احنا امام هذا، وطبعا في صناعات جانبيه اخرى اللي احنا كنا بنتكلم، صناعه الفرقه وصناعه الفوضى. طب قول لي بالله عليك، ايه المجلس الاستشاري، ايه وظيفته الحقيقيه المجلس الاستشاري سوى عمل مسائل تتعلق بتفجير المواقف حينما تذهب الموضوعات إلى البرلمان. أنا عاوز أعرف هو بيعمل إيه، ما هو دور المجلس الاستشاري سوى القيام بدور المحلل حينما يريد أن يعبر العسكري عن رأيه ينقله المجلس الاستشاري.
طيب بالنسبة للجمعية تسهيل الدستور،
نعم،
هل بتتصور إمتى هنتفق عن المجموعة دي والاختيارات اللي استقروا عليها أخيرا حوالي 23 حزب حرية وعدالة ونور والباقي جوه المجلس و47 شخصين بره المجلس، وإمتى نحط دستور والعملية كلها فضل 3 أسابيع على رئيس يعني؟
لا وطبعا علشان نقول لنا واللي علينا الدستور ما يتسلقش، الدستور ما يكتبش تحت حكم العسكر، دول مبدئين أساسيين. هو القضية
طب اذا كان المشير طنطاوي قال غير كده،
لا ما يقول
دستور مش هنسلم سلطه، لا
لا لا لا هو
بتكلم على
التصريح، انا بس بقول لحضرتك لا هو ما قالش طبعا اذا ما فيش دستور مش هنسلم سلطه، هو ما قالش كده، لكن لحن القول بيقول كده. هو بيقول كده
احط الدستور الاول،
احط الدستور الاول علشان لا ما فيش حاجه اسمها دستور يتعمل في اسبوعين وواحد تاني يطلع يقول لك ده احنا نعمله في 3 ساعات، ها ده نعمله على القهوة وأنا قاعد أشرب فنجان القهوة يعني أعمل دستور. ده كلام فارغ. ليه يا أستاذنا؟ لأنه مش ممكن أبدا تعمل كل اللي موجود ده وتقول لي إن أنا هعمل دستور لا يكافئ هذه الثورة. لازم الدستور يعبر عن ثورة حقيقية. لازم الدستور ده يتكتب في دبكته انه في ثوره عظيمه حصلت في مصر، وانه هذه الثوره لابد وان تنجح، وان مكتسبات هذه الثوره لابد وان تحمى. لما نقول كده في الدباجه يبقى مهم جدا عشان نذكر اولادنا لما نقرا الدستور ده يقول ده في ده بيتكلموا عن ثوره 25 يناير
زي ما بنتكلم عن ثوره 56
وهي مش ثوره
يعني،
خلينا بقى نتكلم
يعني انقلاب عسكري ده. نعم
بصرف النظر عن هذا، فانا بتكلم عن ثوره 25 يناير اللي شارك فيها كل الشعب بكل اطيافه. مش ممكن ابدا نقول الدستور كمان. شوف لو انت حتى موافق على الماده دي وانا موافق على الماده دي وكل هذه الاشياء، لابد وان يحدث حوار حقيقي حول هذه المواد حتى لو خرجت المواد دي بالنص الصادق.
نعم
ليه؟ حتى اطمئن أعرف إن أنا كان لي أثر في إخراج هذا الدستور على هذا النحو.
نعم.
حوار ممتد هو قرين الدستور الذي يترجم عقد سياسي ومجتمعي جديد يكافئ الحالة الثورية ويؤكد على مكاسب هذه الثورة.
دكتور سيف حسن حكسو بس أقرأ تعليقين كده مع الناس معانا. أم حمزة مسوهيلة بتقول أنا مش قادر أفهم انتوا جايبين كل اللوم على المعتصمين في وزارة الدفاع، طب والبلاد اللي عمالة تولع من كل حتة ولعت عشان الاعتصام، مهما بيولعوا فيها قبل اي اعتصام تيجي الناس تعترض يبقى غلطانين ولا يستنوا لما تولع كلها؟ ما حدش وجه عندنا اللوم للمعتصمين يا ام حمزه.
مش بعد رساله حق،
احنا بن 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 بنقول ان الاعتصام حق، لكن كل تخوفاتنا من انه كل حق بتحصل فيه مناوشات تصل لقتل وجراح بدون حلول
بالبلطجيه.
بالظبط، يمكن ده اللي هيخليني يعني هسال الدكتور سيف في الجزئيه دي. في احمد الشبراوي بيقول انا عارف انك مش هتقرا رسالتي، يا ريت القنوات الاسلاميه تبطل كلام، القنوات الاسلاميه تبطل كلام في السياسه تتكلم في الدين، لان الناس بعدت عن ربنا بسبب الملعونه سياسه. ومش ما تزعلش مني، انا بحترمك وبقدرك لانك على حق وتحيي جمهوريه مصر العربيه، ويسقط الخوان والعملاء مصر بالامارات، والله العظيم ايدي على كتفك، انا ما عايز اشتغل الشغلانه دي، بحلف بالله والله العظيم على الهواء. يعني تفتكر ان انا حابب وسعيد؟ انا كرهت نفسي اصلا من متابعه الاخبار والسياسه، كان الواحد برنامج دين ويقعد يستغفر ربنا ومريح نفسه من القصص دي كلها، بس مكره اخاك لا بطل. وجنب كده في طبعا برامج موجوده عندنا هنا بتتكلم دين، ارجو انك تتابعها، وعلى الحكمه وعلى الحافظ وعلى الخليجيه بيتكلموا دين، وفي اقرا يعني اتحرك. يعني طبعا انا ما بجبركش تشوف البرنامج، بس دي ظروفنا، ادعي لنا ربنا يخرج الامور دي على خير. دكتور سيف يمكن سؤال مهم، نخرج قبل ما الاعتصام يصل لنفس احداث محمد محمود ونرى مزيد من الدماء والقتلى وفي الاخر ضد مجهول او تقصي حقائق ما وصلناش لحاجه، وبعد كده يبقى يتدخل المجلس العسكري يحط حواجز ونخش في المربع هو بتاع نفس الاحداث، ايه نصيحة حضرتك للقوى السياسية، للبرلمان، لمرشح الرئاسة، للشباب المعتصم نفسه؟
نعم.
نخرج بسرعة من المأزق ده قبل ما يزيد ازاي؟
نعم، انا عاوز بس اعلق في الاول على كلام الاستاذ الشباوي.
نعم.
لانه كلام يعني محمد عبده قال برضو لعن الله ساسة ويسوس وكل فعل يأتي من السياسة. انا عاوز بس اقول له القضية المهمة جدا في السياسة، لانه هو انا صاحب مهنة وانا استاذ علوم سياسية، انا بس عاوز اقول له شيء مهم جدا. ما تيجي يا اخي ايدي على كتفك نخلي السياسة حالة اخلاقية، لانه انا كنت امل انه السياسة تبقى حالة اخلاقية في هذا البلد في هذه الفترة الانتقالية، ويبقى السياسة هي قيام على الامر بما يصلحه زي ما هو ما موجود في الكتب، وأن السياسة هي ما كانت معه الأمور أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد زي ما بيقول ابن القيم نقلا عن أستاذ ابن عقيل. فلما بنقول هذه المسائل لا، في مفهوم معتبر للسياسة لازم نأيده ونؤكده. أما السياسة اللي هو كان بيسميها ملك بن نبي البوليتيكا، البوليتيكا دي شغلانة بيضة وحجر، شغلانة حواء، شغلانة نصابين، شغلانة مكيافلين. واحنا بنقول لازم نعيد الاعتبار للمفهوم اللي بيتعلق بالسياسة. بالنسبة للاعتصام والاشياء دي كلها، احنا بنحدد ثلاث نقاط مهمة جدا في اي عمل يتعلق بمثل هذه الاساليب. هو ايه اللي بيحصل؟ انه احنا عندنا اساليب احتجاجية. الاساليب الاحتجاجية تبدأ سلمية.
ما هو ده اللي مجننا.
ما هو ده القضية.
تبدأ سلمية كويسة وفجأة تنتهي بقتلة ودماء
ومصايب. ما انا هقول لحضرتك ليه. لما تبدأ هذه الاحتجاجات سلمية، هم عاوزين يشوهوا فكرة الاحتجاج نفسها اللي هي قامت على قاعدة من الثورة.
نعم.
لانه لولا هذه الاحتجاجات التي تجمعت وتراكمت
ما سقط النظام،
ما سقط النظام وما كانت هناك شيء اسمه ثورة، لانه ده كان عبقرية تتعلق بممارسة هؤلاء الناس، ان هم يروحوا كلهم للميدان ويحتجوا ويقولوا له ارحل وهو في مكانه في القصر يسقط. هو ده المعنى المهم اللي حصل، انه الشعب رقم صعب في الموضوع. يجي بعد كده يحدث عملية استدراج. اللي انا عاوز اقوله بصراحة، يعني من الذي كان يوظف البلطجي؟
الامن. خلينا نتكلم بصراحة.
بالظبط كده.
400,000 مسجل خطر.
أو لو عاوز توسع الأجهزة الأمنية.
نعم.
يعني الأجهزة الأمنية.
استخدموه في الانتخابات وضرب المرشحين.
وفي أشياء كثيرة.
أشياء كثيرة يعني.
وفي أشياء كثيرة. إذن هؤلاء يدعون ويستدعون. وهم مسكوا 2 امبارح. يقول لك يكلموهم. مش عارفين يكلموهم لأنه مش قادر يظبط مخارج ألفاظه. ليه؟ لأنه يعني شارب مخدرات ومبهدل الدنيا وشأنه شأن عجيب جدا. إذن الفئة التانية دي اللي هي البلطجية اللي هم بيجيبوها كل مرة هي اللي بتصنع الحدث، قنابل الملوتوف
والحجارة والخرطوش
والخرطوش والكلام ده كله.
نعم.
هل الناس اللي كانت وقعدت في ميدان التحرير من أنصار الشيخ حازم صلاح إسماعيل ضربوا بخرطوش في التحرير؟
لا،
ما حصلش. ايه
وقعدوا كام يوم ما سمعناهمش لا مشكلات ولا ضرب ولا رزع، كانوا قاعدين.
ايه اللي استجد في المشهد؟ قوات الامن الموجودة في العباسية والبلطجية. هذا المسألة. فيبقى لازم تسند الامر الى لو انت عاوز تقول ان انا عاوز اعيش بسلام، ما فيش حد يا سيدي هيعتدي على حياضك، ده امر مؤكد. الناس اوعى مما تتصور، ومش ممكن ابدا هيعتدوا على وزارة الدفاع. هم عاوزين يسمعوك لانه قعدوا ينادي في ميدان التحرياته في ميدان التحرير، انت مش سامع ولا بترد ولا حد بيطلع يقول. ده لازم يكون في حد يطلع يقول كل
تطلب
يوم.
تطلب من مين في اخر الحلقة يطلع يحل هذا الاشتباك والتعدي اللي بيحصل من على الشباب المعتصم اللي بيقول والله ما جينا ناحية حاجة ولا كلمنا حاجة وقاعدين في حالنا ولينا مطالب نتمنى انها تتحقق.
انا بطلب من المجلس العسكري يعرف شيء مهم جدا. انه اللي هيكتب الصفحة الاخيرة في المشهد ده
الشعب.
هو الشعب. واذا كان هو عاوز كل الفئات والقوة اللي عاوز يشتغل معها قوة محسوبة, الشعب قوة غير محسوبة.
شايف العودة لميدان التحرير افضل دلوقتي؟
مش ميدان التحرير بس, المسألة ابعد من ذلك. المسألة في انقاذ وطن.
مسألة في انقاذ وطن. موظفو القوى العام لا يغادرون الوزارة بعد احتجازهم 11 ساعة. الاخبار دي بنقراها خبر عشان ما حدش يقول ايه اتاكدوا, هنتاكد منين, اللي يعرف يتاكد يتصل بينا.
بالظبط.
انصار ابو اسماعيل يغلقون مداخل التحرير, وصلت شائعات عن قدوم بلطجية. نقابة الاطباء 7 اطباء مصريين مضربون في سجون السعودية, ان صدر بحقهم احكام قضائية وتم الزج بهم في سجون ببلاغات كيدية من الكفيل, مما استدعى ارسال مخاطبات لكل من خادم الحرمين ووزارة الخارجية, بالاضافة للتعاون مع رابطة الاطباء المصريين بالسعودية لمتابعة كافة التطورات في تلك الازمة. انا عايز اقفل معاك بأزمة السعودية برضو. حضرتك شايف يعني احس ان كل ما نيجي نقرب من الهدوء في حد هيوسع الدائرة.
انا هقول لحضرتك, يمكن انا اتكلمت في واحدة من القنوات وقلت اقتراح انا بعتبر انه هو اقتراح مهم. اولا انا بقول لحضرتك انه الاجهزة الدبلوماسية على الطرفين, السفارة هنا والسفارة هناك, تصرفت بفشل شديد.
نعم.
وانه مهمة السفارات انها تقوم بتطويق هذه الاحداث او بالوقاية حتى منها قبل ان تحدث,
قبل ما تتصاعد.
نعم. انا بقول انه في آلية اسمها آلية انذار مبكر يمكن ان تقوم بها السفارات, خاصة في الاماكن اللي فيها مصريين كتير, اما بيسافروا لغرض تأدية مثلا الحج والعمرة, او عندنا كمان 2 مليون او يزيد من العمال, وبرضو في الولايات المتحدة الامريكية وفي بعض دول الخليج الاخرى اللي فيها مصريين يعدوا بمئات الالاف. اذا نحن امام مناطق معينة يحدث فيها, نعمل حاجتين, نعين ما يمكن تسميه مستشار عمالي علشان يتابع هذه الاحداث اول باول, ما يفاجأش باي حاجة, ونعمل مستشار قانوني, ونعمل اتفاق مع هذه الدول في اطار ما يسمى بالتعامل بالمثل. ايه هو الاتفاق؟ انه اذا اي حد من طرفكم هنا على ارض مصر ارتكب شيء ما يخالف القانون, احنا هنبلغ عنه.
كويس.
ونقول للسفارة ده فيه حد عمل كذا, عشان تيجوا تتابعوا هذا الامر على الطبيعة. ونفس الشيء بالنسبة للمصريين في السعودية, فيكون ذلك أمرا مهما يحتوى من البداية, ولا يمكن إطلاقا الدخول في مثل هذه الأمور لو احنا اطمأنينا إلى الإجراءات التي تتعلق بهذا من الناحية القانونية ومن الناحية الدبلوماسية.
أستاذ خالد رجاء توضيح. رندا شعبان بتقول رجاء توضيح ما يحدث العباسية, وان الموجودين هناك مش انصار حازم واسماعيل بل كثير من القوى السياسيه.
صحيح.
خالد التضليل الاعلامي قتلنا, انها ميلاد ثوره جديده, انه امل جديد. رجاء حنان او هناء جابر, ارجو يا شيخ خالد مناقشه موضوع امناء الشرطه من جميع وجهات النظر, لان تأييدنا لهم سيعطيهم حق اكثر من حقوقهم, وغدا نجد الممرضين يطالبون ان يكون لهم تدرج وظيفي ويتساوى الاطباء, ويقوموا بمظاهره ويقطعوا الطرق وحبس الاطباء في نقابه الاطباء. لان النهارده كانت حاجه غريبه في كفر الشيخ ومناء الشرطة, قفل وزارة مديرة الأمن بالجنزير ومنع دخول حد. دي حاجة كانت عجيبة الشكل. أحمد أبو جبل بيقول أستحلفك بالله إن كان مجري عند وزارة الدفاع من إخواننا لا يحل شرعا, فناشدهم أنت وأحد العلماء الموثوق بعلمهم بالكف عما يحدث. أبو حبيب المصري بيقول يا شيخ خالد ما فيش أزمة ولا شيء, الموضوع تختلق أمن الدولة عشان يوتر الوضع بمصر والسعودية, وإحنا بينا محبة وقفة بين الشعبين, ونحن نعيش بينهم كأننا منهم. مش الجزاوي ده كان عميل امن دولة, ده الكلام اللي كان قاله الدكتور حسام بخاري. خلينا في المعتقلين الاخرين المسجونين في السعودية, فعل قضيتهم الله يبارك فيك, والمخطئ يتحمل خطأه. طبعا حاجات كتير بس هقول استفتاء. ما تقييمك لموقف النخبة من اعتصام العباسية؟ موقف مشرف 2%, موقف مخيب للامال 98%. بشكر حضرتك دكتور سيف عبد الفتاح.
شكرا جزيلا
بارك حضرتك. بشكر حضراتكم. بكرة ان شاء الله حنكون على الهواء, بس عشان ما تقولوش بننقل ده على الهواء, مش احنا لايمين بالتكلفه دي خالص. في مؤتمر هيتعمل في المحله, في استاد المحله, لمرشح رئاسه الجمهوريه الدكتور محمد مرسي. القناة لا تتحمل فيه شيء لان نعرف الالسنة هتشتغل يقولوا شمعنا ده انا قلتوه ما نعرفش حاجة عنه في النقل. ادي حاجة. ويوم الاربعاء ان شاء الله هيكون معنا مرشح اخر للرئاسة سيد عمرو موسى المرشح الرئاسة يوم الاربعاء عشان تبعتونا اسئلتكم. ربنا يولي الاصلح، ربنا يحفظ بلدنا من كل مكروه وسوء، ربنا يهدينا جميعا لما يحبه ويرضاه، ويغفر لنا اننا نريد احيانا ان نصل الى الحق فنزل ونخطأ، لكن في النهاية نسأل الله سبحانه وتعالى أن ربنا يصلح حال مصر في القريب. أنت مطمن للمجلس أنه يسلم السلطة ولا لا؟ آخر سؤال.
عدم يقين.
عدم يقين. بشكر حضراتكم.
بس الشعب اللي هيكتب الصفحة الأخيرة.
سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. دمتم في أمان الله.